الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، استعينوا بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس سلسلة الأمة بين احتلالين، الاحتلال المغولي والاحتلال الصليبي، ونتذاكر هذه الأحداث التاريخية معتبرين، مستفيدين، متأملين، محللين، ومحاولين تنزيل هذه الأحداث على الواقع والاستفادة منها معنويا، والاستفادة والاعتبار منها في قراءة التاريخ وفهم سنن الله سبحانه وتعالى، وفهم الأحداث التي تجري في الواقع، وإدراك بعض الحدود التي يمكن أن يقيس الإنسان عليها. وهذه فكرة الحدود مهمة في التاريخ. يعني الإنسان أحيانا مثلا لما ينظر إلى قضية احتلال كفار لبلاد المسلمين، ممكن إذا نظر في الواقع يقول أين الحدود التي في سنن الله يمكن أن يصل فيها الكفار إلى أذى المسلمين؟ هل هناك حدود معينة؟ هذه الحدود من مصادر معرفتها التاريخ وحركة التاريخ وأحداث التاريخ، لأنه من خلالها تعرف شيء من معالم وحدود سنن الله سبحانه وتعالى. طيب، احنا هذا المجلس السابع من مجالس هذه السلسلة، وكنا قد تكلمنا في المجلس السابق عن بداية حركة المغول في المشرق، وقلنا أنه كان من أهم الأسباب في هذه الحركة هي أسباب تعود إلى سوء تدبير حاكم المسلمين وولي أمرهم في تلك المنطقة اللي هو خوارزم شاه، وأنه هذا الرجل يعني على أنه موصوف بشيء من العلم والفقه، وإن كان هو حاكم سياسي، حاكما سياسيا، إلا أنه جر على المسلمين شيئا من أو كثيرا من الوبال والنكال بسبب سوء تصرفه. وإحنا ذكرنا هذا بالتفصيل وقرأناه من سيرة أحد الوزراء الذين كانوا في مملكة خوارزم شاه اللي هو النسوي رحمه الله تعالى في كتابه سيرة جلال الدين من كوبرتي. وهذه السيرة مهمة جدا بحكم أنه هو شاهد على العصر يعني كما يقال، وكان يعني في أحداث لا حاجة لإعادتها الآن. الشاهد أنه بعد أن استعمل خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكرش، خوارزم شاه بعد أن استعمل سوء التدبير مع الملك الصاعد جنكيز خان الذي للتو انتصر انتصارات هائلة وكبيرة في المشرق وسيطر على مملكة إمبراطورية الصين ووحد قبائل المغول، رجل صاعد. وهذا الرجل لما تكلم مع خوارزم شاه تكلم معه بتقدير، تكلم معه بإنسان يعرف السياسة وإنسان يعرف قدر الملوك، وقال له أنت ملك ما وراءك وأنا ملك ما ورائي، وإحنا يعني إيش، وخلينا حبايب وخلينا متصالحين وخلينا نتهادن والأمور طيبة. ومع الأسف الأخ الكريم خوارزم شاه يعني تعامل معه بسوء تدبير وقتل الرسل أصلا اللي أرسلهم خوارزم شاه وحلق لحى الباقين وردوا لهم. وحتى بعد أن عرف أن جنكيز خان سيخرج على بلاد المسلمين لم يحسن تدبير الاستعدادات. جيش خوارزم شاه كان ما بين 400 ألف إلى 600 ألف، يعني هذا الجيش بالنسبة للمسلمين يعني كافي في رد العدو جيد، لكنه فرق هذا الجيش، تعرف، واستشار الناس الذين حوله، وآخر شيء خرج بنتيجة أنه خلينا نفرق هذا الجيش بدل ما يصير موحد، نفرق ونوزع الجنود على الحصون الإسلامية، وكان هذا خطأ من ناحية التدبير. في إشكال آخر وهو أنه جيش خوارزم شاه نفسه جيش يعني إيش، يعني في بعض الكلمات العامية بس إحنا خلينا في الفصحى، يعني جيش مؤلف تأليفا، ما في وحدة، يعني لا وحدة فكرية ولا وحدة قبلية ولا روابط يعني حتى وطنية، فهمتوا؟ يعني ما في وحدة تجمع الجيش تخليه جيش متماسك قوي مبني على يعني إيش مرجعية كذا قوية تخلي الجيش يعني يثبت ويقوى. بينما المغول بالعكس، ها، مثل ما ذكر المؤرخون قالوا وكانوا أبناء أب واحد، ها، حركة واحدة، قبيلة واحدة، يعني على الأقل في القيادات يعني، فكان في تناغم، كان في قوة حركة. أما هذول تأثر بالمناسبة جيش خوارزم شاه على إنه سلطان المسلمين في جزء لا بأس به من الجيش كفار، أنت الفكرة، كفار من هذول الخطى اللي تكلمنا عنهم، هو أصلا مستولى على مملكتهم وخلى ناس منهم من جيشه وكذا، فالجيش مسلمين على كفار على وجزء من في الجيش هم بقايا الأحياء اللي قتلهم خوارزم شاه من قبيلة معينة. يعني أحيانا يسيطر على مدينة يقتل الناس ويأخذ البقية جزء من عسكره. طب أنت قتلت أولاد عمي، هذا الفكرة. فيعني نفس الجيش الإسلامي هذا في الجملة ما هو جيش يعني يعتمد عليه خلينا نقول، لكنه جيش قوي على من هو دونه في الضعف. ولذلك كان خوارزم شاه تعرف حاصر الخلافة العباسية قبل سنوات من هذا الحدث، وكان أراد أنه يأخذ خلافة السلاجقة، فيعني الوضع سيء. من جهة أخرى يذكر بعض العلماء قضية أنه ترى الذنوب والمعاصي، وأنه قد يكون تسليط هذا الجيش المغولي هو جزء من يعني من العقوبة الإلهية على قضية يعني الذنوب والمعاصي والضعف الذي كان في المسلمين. وهذه الحقيقة قضية المفترض أنها تكون ضمن نطاق التحليل الذي ينظر به الإنسان المؤمن للأحداث. يعني لا ينبغي للمؤمن أن ينظر للأحداث التي فيها تدافع بين الحق والباطل وفيها صراع بين المسلمين وأعدائهم، لا ينبغي أن يحللها تحليلا ماديا مجردا، بل يجب أن يكون من ضمن أدوات التحليل ما يتعلق بالجانب الغيبي والإيماني. ومفردة من أهم مفردات الجانب الغيبي والإيماني هي مفردة الطاعة والمعصية. وهذه المفردة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وذكرها الله مرارا في كتابه، وحتى لما جاءت أحداث معينة في السيرة النبوية ذكر الله سبحانه وتعالى أن الهزيمة لم تكن بسبب سوء التخطيط ولا بقلة عدد الجيش، وإنما كانت بالمعصية. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة آل عمران في قوله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم. فحقيقة أوضاع المسلمين لم تكن بأفضل ما يكون، لم تكن أحوالهم كأفضل ما يكون. طب لماذا كانت أحوال المسلمين ليست على أفضل ما يكون؟ هذا يقودنا إلى الحديث عن مرحلة، طبعا لن نتحدث عنها بشكل تفصيلي وإنما أشير إليها. وهذه المرحلة كان في نيتي الحديث عنها قبل أن تكون النية في الحديث عن مرحلة التثار أصلا، وهي مرحلة مهمة جدا. من الصعب فهم كثير من الأحداث في تاريخ الأمة الإسلامية إلا بفهم هذه المرحلة، وهي مرحلة سابقة لمرحلة صلاح الدين الأيوبي. احنا في سلسلة طريق بيت المقدس أخذنا مرحلة صلاح الدين الأيوبي، لكن هناك مرحلة سابقة. هذه المرحلة السابقة إن يسر الله وأعان، إن يسر الله وأعان نأخذها أيضا في سلسلة إن شاء الله، وهي مهمة جدا وخطيرة جدا جدا. وحقيقة بنى عليها في الأمة تغيير كبير، تغيير داخلي بنى عليها في الأمة تغيير داخلي كبير جدا جدا جدا. وهذه المرحلة هي مرحلة سيطرة الباطنية على العالم الإسلامي. هذه المرحلة اللي هي بدأت من أواخر القرن الإيش الثالث، من أواخر القرن الثالث يرحمك الله، من أواخر القرن الثالث وليس الرابع، يعني بدري جدا، يعني في الميتين وآخر آخر الميتين بدأت سيطرة الباطنية على العالم الإسلامي. ثم لما جاء القرن الرابع كان قرنا مليئا بهذه السيطرة، لما جاء القرن الخامس يعني كانت السيطرة هائلة جدا. إلى منتصف القرن الخامس تقريبا، يعني إلى منتصف القرن الخامس بعدين اعتدلت الكفة بالسلاجقة. ولما نقول اعتدلت الكفة إلى حد ما ترى مو معناه أنه انتهت. تتذكروا في سلسلة صلاح الدين أيوبي لما قلنا كان الإسماعيلية في حلب وفي حول حلب، ولما توفي نور الدين زنكي اشترطوا عليه على ابن نور الدين زنكي أن يرجع الأذان بحي على خير العمل، صح ولا لا؟ أتذكروا آثار كبيرة جدا كانت وجود الحشاشين اللي هم يعتبروا من الباطنية، وكانوا يسموا الإسماعيلية، يعني في كتب التاريخ أكثر التاريخ الإسلامي سمونهم الإسماعيلية، ما يسمى أكثر من تسمية من الحشاشين كذا. فهذه المرحلة ترى تركت بصمة سوداء على العالم الإسلامي، وتركت آثارا سيئة من ناحية البدع والخرافات وما إلى ذلك. ولذلك هي مرحلة تاريخية مهمة. سبحان الله إذا أنت يعني جمعت بين الوصلات هذه والأجزاء التاريخية ثم بعدين أخذت لك صور كلية ستخرج بفوائد كبيرة جدا في فهم تاريخ الإسلام. والله يسهل إن شاء الله ويقدر ونمر على هذه المرحلة، لأنه في نية حقيقة لتوصيل المراحل ببعض. جالسين ناخذ اخذنا السيره النبويه والنيه طبعا. يلا خلينا يعني نعلن عن هذه القضيه حتى في الفضاء العام. النيه القريبه جدا جدا ان شاء الله يعني حتى نشوف يمكن لما يخرج تسجيل هذه الحلقه يمكن نكون بدانا فيها. يعني النيه ان شاء الله البدء بسلسله السلسله المطوله في السيره النبويه المطوله يعني ان شاء الله يعني من جنس حلقات شو اسمه اللي النية فيها في مثلا خير القرون أو نوار السنة. يعني نتكلم الله أعلم نوصل 100 حلقة أكثر. يعني النية دراسة السيرة النبوية دراسة تفصيلية كاملة إن شاء الله. فالشاهد إحنا أخذنا سيرة بشكل مجمل المصلحين بعدين خير القرون. خير القرون على أساس نغطي يعني من حيث سنوات 200 سنة أو 200 وشيء. بعدين رحنا طريق إلى بيت المقدس وبعدين الآن المغول وأخذنا شيء في التجارب الإصلاحية. فإن شاء الله النية أن يسر الله أن نسد الفجوات التاريخية هذه كلها لعله أن نكون مرينا مرور كامل من وقت النبي صلى الله عليه وسلم من السيرة النبوية إلى التاريخ المعاصر. أكيد ما راح نقدر نمر على كل شيء لكن على الأقل نمر ببعض الوصلات وبعض المناطق يعني يكون في نوع من التصور. مثل ما تعرفون يعني ليس الهدف من هذه السلاسل التاريخية هو مجرد عرض الأحداث لأنه عرض الأحداث حقيقة برأيي ما عاد يحتاج يعني زيادة يعني يمكن بعض الجوانب صحيح لكن بشكل عام عرض الأحداث كثير وموجود لكن قراءة التاريخ قراءة لاستخراج عبر معينة وبنظرة معينة وبمنظومة معينة للوصول إلى نتائج معينة خاصة المتعلقة بالإصلاح والمنهج الإصلاحي وقراءة السنة الإلهية والتركيز على يعني بعض الجوانب المتعلقة بالجوانب العلمية والجوانب الشرعية وما إلى ذلك وفهم حركة العلم من داخل المجتمع المسلم والمجتمع الشرعي هذه القضية يعني قليلة في الواقع. فلذلك إن شاء الله النية المرور بهذه الطريقة على أهم محطات التاريخ من السيرة إلى الزمن المعاصر طبعا بسلاسل مختلفة ومتفرقة لعله إذا وصلت تكون يعني تشكل هذه الصورة بإذن الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طيب خرج جنكيز خان من بلاد الصين ومنغوليا متحركا إلى بلاد المسلمين وهذه الحركة لا شك أنه آثار هذه الحركة كانت آثار مهولة جدا وخطيرة. وهذه الحركة بدأت عام 615-616 هجري وبقيت بعد ذلك لقرون بقيت آثارها لقرون مو فقط آثارها بقي حتى وجودها أو وجود شيء من آثارها. فإحنا الآن نتكلم عن حركة ليس مجرد احتلال سريع والمغادرة وإن كانت هذه القرون يعني جاءت بشكل متفرق ومتقطع وفيها موجات وتغيرت الأحوال وهم دخلوا في الإسلام ويعني والكلام كثير لكن إحنا أمام حدث استثنائي في التاريخ بلا شك. المعهود أنه ابن الأثير رحمه الله هو الذي يرجع إليه في مثل هذه الحركة وإن كان ليس كافيا حقيقة هناك تاريخ النسوي وهناك تاريخ الجويني كذلك وغيره لكن ابن الكثير أحسن صياغة هذه الحركة حركة جنكيز خان وأحسن رصدها إلى أن توفي رحمه الله في سنة 630 وهو كل الكلام اللي كتبه ابن الأثير يكتب يعني كيف أكتب نعي الإسلام وكذا والحال ولم يسمع بمثل هذا في التاريخ ولن يسمع المسلمون إلى يوم القيامة ربما إلى مثل هذا كلام من أثير هذا كله هو توفي 630 يعني هو ما أدرك من حركة المغول إلا 15 سنة بس ما أدرك من حركة المغول إلا 15 سنة تقريبا فهو يتكلم عن 15 سنة فكيف لو عاش إلى سقوط وقت إلى سقوط الخلافة العباسية في بغداد كيف يعني كيف لو عاش إلى أن رأى صنائع هولاكو في بلاد المسلمين سواء في بلاد الشام أو في بلاد العراق فماذا كان سيقول ابن الأثير لو رأى كل ذلك؟ هو رأى فقط يعني هذه السنوات الأولى التي فعلها جنكيز خان فكانت القضية حقيقة يعني تعبر عن شيء من تلك الأحداث العظام. كما مر معنا ربما في الحلقة الأولى كلام ابن الأثير لما قال لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها فأنا أقدم إليها رجلا وأؤخر أخرى فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك فيا ليت أمي لم تلدني ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا. فنقول هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقت الأيام والليالي عن مثلها، عمت الخلائق وخصة المسلمين. فلو قال قائل إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم وإلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. طيب، الآن انتقال تحرك جنكيز خان بالمغول مر بمراحل في بلاد المسلمين وغيرهم. هذا الخرجة ترى يعني هو كان جيش شاهر السيف، إيش في أحد قدامه قاتله، وإذا خلص من منطقة متحمس يروح للي بعدها، واللي بعدها سواء كانت منطقة مسلمين أو غير مسلمين فهو رايح. ولكن مع ذلك يا جماعة ترى القضية لم تكن همجية مجردة، كانت همجية منظمة. حركة المغول كانت همجية منظمة، يعني هم عارفين إيش يسووا وعارفين وين رايحين، ويعرفوا الملوك المناطق، ويعرفوا كيف يخاطبوهم، ويعرفوا كيف يدخلوا لهم بشكل يعني خطير جدا. طيب، تتذكر احنا قسمنا الأقاليم، أقاليم بلاد الإسلام، صح ولا لا؟ المشرقية قلنا من أقصى الشرق في بلاد الإسلام إيش الإقليم؟ أحسنت، إقليم تركستان، جيد، اللي هو فيه بلاد كاشغر أو كاشغر وفرغانة وما إلى ذلك. بعدين يجي إقليم إيش؟ ما وراء النهر، اللي هو بين نهر سيحون وبين نهر جيحون. ونهر سيحون شرق ولا غرب؟ شرق. وبعدين يجي غرب، يأتي غربه إيش؟ جيحون. هذا إقليم بلاد ما وراء النهر. والإقليم اللي بعده إقليم إيش؟ إقليم خراسان. إقليم خراسان اللي هو فيه نيسابور وبلخ وهراه أو هرات وما إلى ذلك من بلاد اللي هي الآن في أفغانستان، وفي بعض المناطق في شمال أفغانستان، وفي بعض المناطق شرق إيران، وربما بعض المناطق في شمال باكستان أو نحو ذلك. هذه منطقة خراسان، وربما تأتي كمان كذلك فيها شيء من جنوب تركمانستان، هذه منطقة خراسان. طيب، بعد ذلك تأتي أيوة إقليم الري وهمذان وما إلى ذلك، اللي هو أحيانا يسمى عراق العجم أو نحو ذلك. وبعدين تيجي بلاد العراق، جيد، وحتى بلاد العراق تسمى مشرق في الأحاديث النبوية. فهذا المشرق الإسلامي، هذه أقاليم المشرق الإسلامي، جيد. طبعا قبل العراق تيجي بلاد فارس، اللي هي حتى غير عراق العجم، بلاد فارس تعتبر شرق الخليج العربي مباشرة، الإقليم اللي شرق الخليج العربي مباشرة، يعني ما يشمل بلاد إيران كاملة للآن، لا، وإنما جزء منها. طيب، الآن ابن الأثير يقول لك كيف انتقلوا في هذه الأقاليم. يقول فإن قوما خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر وبلاسغون، ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند وبخارى، فيملكونهما ويفعلون بأهلها ما نذكره، ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكر، عفوا، فيفرغون منها ملكا وتخريبا وقتلا ونهبا، ثم يتجاوزونها إلى الري وهمذان وبلد الجبل وما فيها من البلاد إلى حد العراق، ثم يقصدون بلاد أذربيجان، كذا رحنا الآن إيش؟ شمال، وأرانيا، ويخربونها ويقتلون أكثر أهلها، ولم ينجو إلا الشريد النادر في أقل من سنة. شفتوا هذه الانتقالات في الأقاليم؟ هذا كله صار في أقل من سنة، جيد؟ عشان كذا ابن الأثير يقول ما سمع، ما في أحد، لا بختنصر ولا الملوك القدماء ولا، ما في أحد قدر يمسك هذه الأقاليم كلها في أقل من سنة، يخترقها في أقل من سنة. وطبعا هذا اختراق كبير في عمق البلاد الإسلامية، يحتاج إلى أسئلة كبيرة وإلى تحليل وليش صار هذا كذا، وبالفعل العلماء حللوا شيئا من هذا الذي يعني حصل. طيب، قال ثم لما فرغوا من أذربيجان وأرانيا ساروا إلى دربند شروان فملكوا مدنه، ولم يسلم غير القلعة التي بها ملكهم، وعبروا عندها إلى بلاد اللان واللوكز ومن في ذلك الصقع من الأمم المختلفة، فأوسعوها قتلا ونهبا وتخريبا، ثم قصدوا بلاد قفجاق. الآن هم متجهين شمال أذربيجان، قصدوا بلاد قفجاق وهم من أكثر الترك عددا، فقتلوا كل من وقف لهم، فهرب الباقون إلى الغياض ورؤوس الجبال وفارقوا بلادهم، واستولى هؤلاء التتر عليها، فعلوا هذا في أسرع زمان، لم يلبثوا إلا بمقدار مسيرهم لا غير. ومضى طائفة أخرى غير هذه الطائفة إلى غزنة وأعمالها وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان، هذا الآن جنوب خراسان، وكرمان ففعلوا فيه مثل هؤلاء وأشد. هذا ما لم يطرق الأسماع مثله، فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها في هذه السرعة، إنما ملكها في نحو 10 سنين، ولم يقتل أحدا إنما رضي الناس منه بالطاعة أو رضي من الناس بالطاعة. وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمورة من الأرض وأحسنه وأكثره عمارة وأهلا وأعدل أهل الأرض أخلاقا وسيرة في نحو سنة، ولم يبقى أحد في البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعهم ويترقب وصولهم إليه. ولقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتلى بها أحد من الأمم، منها هؤلاء التتار قبحهم الله أقبل من المشرق ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بها، ومنها خروج الفرنج لعنهم الله من المغرب إلى الشام وقصدهم ديار مصر وملكهم ثغر دمياط. هذا طبعا تكلمنا عنه في الحلقة الخامسة يمكن بشكل مفصل، قصة احتلال دمياط والحملة الصليبية الخامسة وما إلى ذلك، وكانت بالفعل هي من أصعب الأحداث في تاريخ المسلمين. قال ومنها أن طبعا بقي شيء ما ذكره اللي هو إيش ذكرنا أشرت إليه في الحلقة الماضية أو اللي قبلها، الأندلس، أنه الأندلس في تلك المرحلة كانت تمر بأزمة شديدة جدا على أيدي الصليبيين، وقلنا أنه بعض المؤرخين ذكروا الارتباط بين الحملة اللي صارت على مصر، الحملة الصليبية الخامسة اللي صارت على دمياط، وبين الانتصار اللي صار في الأندلس، وأنه البابا أراد أن يتبع انتصار المغرب بانتصار في المشرق. جيد؟ طبعا بعدين إذا يسر الله نذكر كمان العلاقات، لأنه كان في أخبار وروايات تذكر إرادة التنسيق العالي من الإدارة الصليبية العليا مع الإدارة المغولية العليا، كان في إرادة تنسيق لتشكيل وحدة للقضاء على الإسلام نهائيا. شفتوا الإسلام والمسلمين هذا له تاريخ قبلها 5 قرون 6 قرون، إنه ترى كان في نية مسح شيء اسمه إسلام ومسلمين من الأرض، خطة خسف انتهى، يعني إسلام انتهى، مسلمين ما في، مسح نهائي. شاهد أنه فيقول نسأل الله أن ييسر للإسلام والمسلمين نصيرا أو نصرا من عنده، فإن الناصر والمعين والذاب عن الإسلام معدوم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، فإن هؤلاء التتر إنما استقام لهم هذا الأمر لعدم المانع، هذا ذكرناه سابقا، لعدم المانع، لم تكن القضية أن المسلمين كانوا عاجزين، مثل المسلمون اللي تو خرجوا من الجزيرة العربية يعني حفاة عراة بسيوفهم البسيطة، ها، وأسقطوا إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم. يلا يا جماعة قولوا لي ما الذي تغير؟ إحنا الآن لما قرأنا في التاريخ كتب التاريخ المختلف، لما أخذنا خير القرون والفتوحات في الشام، مر عليكم أن جيش المسلمين وصل إلى 400,000 مقاتل؟ ما في. مر عليكم أنه في معركة في تلك المرحلة المسلمين وصلوا إلى 100,000 مقاتل حتى؟ ما في. جيد؟ وانتصروا كل تلك الانتصارات العظيمة وفتحوا البلاد. طيب إيش اللي تغير؟ أنت الآن عندك 400,000 مقاتل، لماذا تكتسح هذا الاكتساح؟ تقول لي والله المغول والتتار، ترى أبشركم حجينا أحداث بعض المعارك، ترى صارت معارك بسيطة انتصر فيها المسلمون على التتار قبل عين جالوت، خلوكم الآن عين جالوت بعدين، لا حتى في السنوات هذه، حتى في السنوات القريبة هذه، يعني ترى بعد شوية ولد خوارزم شاه هذا اللي هو، وإحنا خوارزم شاه اللي عندنا هذا علاء الدين، ولد خوارزم شاه أيضا اللي هو جلال الدين من كبردي، هذا ترى أول ما طلع قام يقاتل التتار وكسرهم كسرهم كم مرة يعني طحنهم طحن وبعدين انهزم، يعني كان في إمكان، يعني التتار ما هم يعني إيش الصورة المثالية التي راح تهزم، لا تهزم، هم بشر ترى عادي، وأعدادهم ترى ليست بتلك كبيرة جدا، يعني مثل ما ذكرنا أنه يقال لما خرجوا كانوا 200,000 مقاتل، 200,000 مقاتل ترى مرت على المسلمين قبل كذا، يعني ما هي شيء يعني خرافي جدا لا يمكن لها. لذلك يعني هي القضية دائما يا جماعة ليست في العدو الخارجي، هي القضية دائما ما هو حال المسلمين، ولما نقول ما هو حال المسلمين هذه الأشياء لا تغير بسهولة، يعني ترى ما كان على المسلمين بسهولة أن يعدوا صفوفهم أمام حركة التتار ويغيروا واقعهم ويحلوا مشكلاتهم لما سمعوا بخروج العدو، ما كانوا يقدروا على هذه القضية، هذه مشكلات لها تاريخ، هذه مشكلات لها الجذور. لذلك احنا اليوم نتكلم عن واقعنا، واقع مستباح، الأمة المسلمية مستباحة أليس كذلك؟ اجتمعت عليها الأمم، طيب احنا ايش ناقصنا؟ ليش احنا ما نقدر نقاوم العدو؟ ليش احنا ما نقدر نطردهم عن أرضنا؟ ليش احنا ما نقدر نسترد كرامتنا؟ هذه الآن عوامل تاريخية، عوامل تاريخية، تاريخية يعني متصلة بال 70 80 100 سنة الماضية، جيد، وفيها مراحل وفيها أشياء أدت إلى مثل هذا الواقع اللي احنا فيه. طيب كيف يتغير هذا الواقع؟ يتغير هذا الواقع لابد أن يكون هناك مسيرة إصلاح تغير من الجذور التي أدت إلى مثل هذا الواقع، ولا يغير مثل هذا الواقع ب يعني صرخة أو رفع صوت أو يعني إرادة تغيير مباشرة، والكلام يعني كثير في هذه القضية. طيب خلينا الآن نبدأ بالتفاصيل في خروج هؤلاء القوم. الآن أقرب بلاد لهم، أقرب بلاد للتتار ومن أقرب البلاد اللي هي أوترار. هذه أوترار كانت على حدود بلاد الإسلام، وكان فيها الأمير اللي أخذ اللي قتل التجار، قافلة تجارية خرجت من عند جنكيز خان إلى بلاد المسلمين، جاء استولى عليها هذا الأمير ظلما وعدوانا. يعني صح هم كفار، بس يعني في كان عهود ومواثيق. وهذا الأخ ينال خان هذا عدى على التاجر على القافلة وقتل التجار وأخذ الأقمشة اللي معاهم. جاء جنكيز خان من أول ما قصد هذه المدينة اللي هي أصلا على طرف البلاد شو اسمه، على طرف بلاد الإسلام. وهذا ذكرته الدرس الماضي، إنه إيش صار فيه قتال وكذا، بعدين مع الأسف يعني قبضوا عليه، يعني قبضوا عليه حيا على ينال خان هذا. فإيش سوى جنكيز خان؟ جاب فضة وذوبها بالنار وصبها في عينيه وأذنيه، جيد، قتلوا بهذه الطريقة تعذيبا. يعني جبار، هو جبار ظالم سفاك يعني. فأنت يعني أنت حتسمع من هذه المصائب أمثلة وأشكال وألوان كثيرة. طيب خذنا اليوم رحلتنا مع ابن الأثير، تمام؟ فموسعين بالكم معانا، وسعين بالكم معانا، ناخذ المدن مدينة مدينة ونشوف الصار. ها تمام الأمور. وقيل في سبب خروجهم إلى بلاد الإسلام، هو ذكر السبب الخروج اللي هو إيش؟ التجار والأقمشة اللي ذكرناه بتفصيل. يقول ابن الأثير، وهذا إحنا بس نشير لها إشارة، يقول وقيل في سبب خروجهم إلى بلاد الإسلام غير ذلك مما لا يذكر في بطون الدفاتر، فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. كذا يقول ابن الأثير. ابن الأثير هنا طبعا يشير إلى شيء. إيش يشير؟ يشير إلى ما أفصح عنه هو بنفسه في موضع آخر، إلى أن الذي حرك التتار إلى غزو بلاد المسلمين هو الخليفة العباسي الناصر، أنه هو أرسل للتتار حتى يحاربوا الخوارزميين اللي كانوا يهددوا الخلافة العباسية، متوم حاربوا حاصروا الخلافة العباسية. لكن هذا الكلام حقيقة فيه نظر، الكلام هذا فيه نظر، ليس تبرئة للخلافة العباسية، وإن كانت تبرئة هي الأصل وهو فعل محمود يعني. لكن طبعا هو نفسه الناصر الخليفة العباسي لم يكن بأفضل الأحوال، يعني كان عنده مشكلات أصلا. لكن حتى العوامل الموضوعية يعني قد تدل على ذلك. أولا يحتاج إلى إثبات، وهو نفسه ابن الأثير قال في الموضع الآخر، قال وإن كان ما يذكره العجم صحيحا، العجم عن الخليفة العباسي صحيحا من أنه هو الذي جر التتار إلى بلاد الإسلام، قال فهي الخطيئة التي تصغر عندها كل خطيئة. جيد، من العجم اللي يقصدهم؟ من يقصد ابن أثير العجم اللي ذكروا هذا عن الخليفة العباسي؟ ها؟ لا الخوارزميين اللي هم أعداء الخليفة العباسي. فهم يدعون أن الذي حرك المغول إليهم هو الخليفة العباسي، جيد، وهذا الكلام لا شك فيه نظر. والخوارزمي طبعا قصة التجار هذه قصة يعني مجمع عليها بين المؤرخين، ما رأيت أحد يعني، خاصة أنه ذكرها النسوي اللي هو من الخوارزميين أنفسهم يعني. فهي واضح تماما لمن يتأمل في التاريخ وفي السياق، واضح تماما أنه الحركة، حركة الخروج من المشرق إلى المغرب كانت بسبب حادث التجار. هذا الآن قول لا شك فيه. هل تمت المراسلة ولو لم تحدث النتيجة؟ هذه أنا برأيي حقيقة فيها نظر، هذه فيها نظر. جيد، طيب خلينا نبدأ من بخارة. هو بعد أوترار هذه توجه جنكيز خان إلى بخارة. أنا ذكرت أنه قسم جيوشه، صح؟ جنكيز خان نفسه قسم جيشه إلى 4 أقسام، قائد كل جيش أولاده، تمام؟ هو بعدين طبعا بعد ما مات اللي تولى أولاده، هذا الأولاد وكل واحد منهم راح القسم من بلاد الإسلام، وهو بنفسه جنكيز خان قاد الجيش المتوجه إلى بخارة. تمام؟ إحنا عندنا إقليم ما وراء النهر، هذا الإقليم العظيم اللي خرج منه العلماء الكبار، من أهمهم الإمام البخاري وغيرهم العلماء والأئمة الكبار. هذا الإقليم أهم مدينتين فيه بخارة وسمرقند، أهم مدينتين فيه، وهذه المدينتين هي اللي بنفسه جنكيز خان حاصرها. جيد؟ بدأ ببخارة. اللي حصل في بخارة لا شك أنه أمر عظيم جدا، نذكر سياقه من تاريخ ابن الأثير. قال وكان قد بقي طيب، وأما الكفار فإنهم رحلوا بعد أن استعدوا يطلبون ما وراء النهر، فوصلوا إلى بخارة بعد 5 أشهر من وصول خوارزم شاه وحصروها وقاتلوها 3 أيام قتالا شديدا متتابعا، يعني حصل مقاومة. بعدين احنا حيهمنا بعد شوية إن شاء الله أنه إيش الموقف من مقاومة التتار، بعدين حتى كسؤال شرعي انه يعني انت امام عدو خلاص، يعني خاصه البلاد اللي بعدين، اللي بعد ما احتلت هذه البلاد كلها. طب انت الان مدينه واحده، المدينه هذه فيها عدد قليل، هل تقاتل هذا العدو الغاشم ولا تستسلم له؟ جيد. طبعا هو الاستسلام عند التتار من خلال ما قرات في التاريخ على قسمين، اذا استسلمت بعد ما عضوك بالسيف فراحت عليك، يعني احتمال الغدر كبير جدا، ويا ما فعلوها، يعني يعطوا الامان بعدين يغدروا باهل البلد. أما إذا استسلمت قبل وقدمت كما يقال قرابين الطاعة والولاء، فهنا يتركوك وما يسووا لك شيء. جيد. وبس حيحتاجوا منك ناس في جيشهم وكذا وإلى آخره. طيب، فخلال ذلك صار في بعض المدن قاومت مقاومة شديدة، راح يجينا إن شاء الله، وحتى في هذه الحلقة راح يجينا بعض العلماء الذين استشهدوا أثناء القتال مع التتار في الدفاع عن مدنهم. جيد. طيب، فكان طيب، فلما أصبح أهل البلد عفوا وقاتلوها 3 أيام قتالا شديدا متابعا، فلم يكن للعسكر الخوارزمي بهم قوة، ففارقوا البلد عائدين إلى خراسان. قلنا إحنا يا جماعة جزء أساسي من تسهيل مرور العدو هو طبيعة العسكر الخوارزمي، إنه عسكر لا ما عندهم وحدة جامعة. طبعا لا تسألني تقول لي روح الجهاد، ها، الاستحضار، قتال في سبيل الله، الكذا، هذه كانت روح منخفضة جدا عند المسلمين، عند المقاتلين، وليس عند أهالي البلدان، أهالي البلاد. أهالي البلاد كان عندهم هذه الروح، يعني كان في ناس يقاوموا داخل البلدان بدافع الجهاد في سبيل الله وحماية الأهل. هذول عسكر جيش إسلامي في الجملة، وفي كفار زي ما قلنا، هذول عسكر لا، يعني هذول عسكر الخوارزميين اللي هو وين وجه الخوارزمي خيله هم معه، لأن هم نفس العسكر ذول اللي قبل شوي اللي حاصروا الخلافة العباسية، هم نفسهم الآن هم يدافعوا عن بلاد الإسلام، قبل شوي هم اللي حاصروا الخليفة العباسي، فيعني عسكر مشي حالك، تمام، مشي حالك. فهذا هؤلاء العسكر في القلاع الأولى هذه طريقتهم، يبدأوا إذا شافوا إن الوضع ما هو ضابط يأخذوا بعضهم يهربوا. تمام. الآن في بخارة لما قاتلوا 3 أيام، فلم يكن للعسكر الخوارزمي بهم قوة، ففارقوا البلد عائدين إلى خراسان. فلما أصبح أهل البلد وليس عندهم من العسكر أحد، ما في أحد من العسكر، ضعفت نفوسهم. طبعا العسكر هذول كم كان عددهم؟ كان عددهم تقريبا 20,000 مقاتل، 20,000 مقاتل. لما أصبح أهل البلد وليس عندهم من العسكر أحد، ضعفت نفوسهم، فأرسلوا القاضي وهو بدر الدين قاضي خان ليطلب الأمان للناس، فأعطوهم الأمان. وكان قد بقي من العسكر طائفة لم يمكنهم الهرب من أصحابهم مع أصحابهم، فاعتصموا بالقلعة، قلعة اللي هي داخل الحصن. فلما أجابهم جنكيز خان إلى الأمان، تمام، فتحت أبواب المدينة يوم الثلاثاء 4 ذي الحجة من 610 و600، فدخل الكفار بخارى ولم يتعرضوا لأحد، بل قالوا لهم كل ما هو للسلطان عندكم من ذخيرة وغيره أخرجوه إلينا، وساعدونا على قتال من بالقلعة. تمام، احنا الآن أعطيناكم الأمان وفي ناس باقي من عسكر داخل القلعة، ممتاز، يلا تعالوا معنا الآن عشان نخلص هذه البلاد من الإرهابيين الموجودين داخل القلعة. جيد. طيب، فدخل وأظهروا عندهم العدل وحسن السيرة، ودخل جنكيز خان بنفسه وأحاط بالقلعة ونادى في البلد بأن لا يتخلف أحد، ومن تخلف قتل. طبعا هذه كمان ترى هذه الحركة في التاريخ هي واحد من أبواب دراسة موضوع الإكراه وما الإكراه، لأنه صار فيه موالاة كبيرة للكفار هؤلاء على المسلمين، أو مظاهرة للكفار على المسلمين تحت سيف، تحت السيف. وهذه يعني أيضا من الأشياء اللي يعني إن وجدنا فرصة نذكرها إن شاء الله، ذكرها أكثر من ناحية التحرير يعني. طيب، ودخل جنكيز خان بنفسه وحاط بالقلعة ونادى في البلد أن لا يتخلف أحد، ومن تخلف قتل. فحضروا جميعهم أو جميعهم، فأمرهم بطم الخندق، القلعة الداخلية حولها خندق للحماية، فطموه بالأخشاب والتراب وغير ذلك، حتى إن الكفار كانوا يأخذون المنابر وربعات القرآن فيلقونها في الخندق. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال ابن أثير: وبحق سمى الله نفسه صبورا حليما، وإلا كان خسف بهم الأرض عند فعل مثل هذا. ثم تابعوا الزحف إلى القلعة، وبها نحو 400 فارس من المسلمين، فبذلوا جهدهم ومنعوا القلعة 12 يوما، يقاتلون جميع الكفار، يقاتلون جميع الكفار وأهل البلد. عشان تعرف العدو هذا يعني عدو مجرم فعلا، فعلا الأمة ابتليت بهذا العدو، فعلا عدو مجرم. عارف يعني عدو، حتى ترى أحيانا لما تجي تقيس ببعض الأعداء المجرمين الموجودين في هذا الزمن اللي هم أسرفوا في المسلمين قتلا، ها تجي تقارن تقول يعني مثل هذول ولا أشد، ولا مين أشد من الثاني. يعني ترى في جرائم ترى يعني حصلت على المسلمين، أنا أزعم أنها لم تحصل اليوم، لم تحصل اليوم على الأقل في الحروب، وإن كان ما نسمع عن بعض السجون مثلا والتعذيب الذي فيها لا قد ما يكون مر سابقا في التاريخ، لكن في الحروب وفي القتال وفي القتل والذبح في المعارك لا، اللي حصل في زمن المغول برأيي ما حصل في هذا الزمن، مع كل ما نرى من الجرائم يعني. يقول: ثم تابعوا الزحف كم قلنا، منعوا القلعة 12 يوما، يقاتلون جميع الكفار وأهل البلد، فقتل بعضهم ولم يزالوا كذلك حتى زحفوا إليهم، ووصل النقابون إلى سور القلعة فنقبوه، واشتد حينئذ القتال، ومن بها من المسلمين يرمون ما يجدون من حجارة ونار وسهام. ها يعني اللي باليد خلص هذا حتى لو بالحجر. فغضب اللعين ورد أصحابه ذلك اليوم وباكرهم من الغد، فجدوا في القتال، وقد تعب من بالقلعة ونصبوا، وجاءهم ما لا قبل لهم به، فقهرهم الكفار ودخلوا القلعة، وقاتلهم المسلمين الذين فيها حتى قتلوا عن آخرهم. وهذه بطولة ورجولة وشجاعة، ولذلك هذا الجيش احنا ذمينا هذا الجيش، لا شك هو الجيش في الجملة جيش مذموم يعني، أقصد ليس على قدر حماية الإسلام، ولكن فيه أكيد بقايا، فيه خير، فيه أناس ذوي شجاعة ذوي. فلما فرغ من القلعة نادى أن يكتب له وجوه الناس ورؤساؤهم، ففعلوا ذلك، فلما عرضوا عليه أمر بإحضارهم فحضروا. تمام. فقال: أريد منكم النقرة التي باعكم خوارزم شاه، فإنها لي ومن أصحابي أخذت وهي عندكم. الآن هو جنكيز خان جالس يتفنن، فنن انتوا امان، يلا امان خلاص تمام، يلا فتحنا، تعالوا قاتلوا معايا القلعه، ولو سمحتوا اردموا الخندق هذا حق القلعه عشان اعبر انا عليه وقاتل القلعه. تمام، خلصنا قتلنا اللي في القلعه، يلا تعال نجيكم الحين الشيء الثاني، طلعوا لي البضائع اللي بيعت لكم من صاحب خوارزم شاه، اللي اخذت من القافله حقت التجار اللي جو من بلادي، يلا طلعوا لي اياها. تمام، فأحضر كل من كان عنده شيء منها بين يديه، ثم أمرهم بالخروج من البلد. هذا حين الشيء الثالث، يلا بر الباب. فخرجوا من البلد مجردين من أموالهم، ليس مع أحد منهم غير ثيابه التي عليه، ودخل الكفار البلد فنهبوه وقتلوا من وجد فيه، وأحاط بالمسلمين، فأمر أصحابه أن يقتسموهم فاقتسموهم. وكان يوما عظيما، يقول ابن الأثير: من كثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان، وتفرقوا أيادي سبأ، وتمزقوا كل ممزق، واقتسموا النساء أيضا، وأصبحت بخارى خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس، وارتكبوا من النساء العظيم، والناس ينظرون ويبكون، ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا مما نزل بهم، فمنهم من لم يرضى بذلك واختار الموت على ذلك فقاتل حتى قتل، وممن فعل ذلك واختار أن يقتل ولا يرى ما نزل بالمسلمين الفقيه الإمام ركن الدين إمام زاد وولده، فإنهما لما رأيا ما يفعل بالحرم قاتلا حتى قتلا. وكذلك فعل القاضي صدر الدين خان ومن استسلم طيب وكذلك فعل القاضي صدر الدين خان ومن استسلم أخذ أسيرا وألقوا النار في البلد. الحين لاحظ عارف يعني محاور تهجير صار قتل اغتصاب الآن بعد ما قتلوا الناس الباقي في البلد الحين إيش بدأوا يحرقوا ويخربوا المكان وألقوا النار في البلد والمدارس والمساجد وعذبوا الناس بأنواع العذاب في طلب المال ثم رحلوا نحو سمرقند وقد تحققوا عجز خوارزم شاه عنهم وهم بمكانه بين ترمذ أو وهو بمكانه بين ترمذ وبلخ واستصحبوا معهم من سلم من أهل بخارى أسارى فساروا بهم مشاة على أقبح صورة فكل من أعيا وعجز عن المشي قتلوه فلما قاربوا سمرقند قدموا الخيالة وتركوا الرجالة والأسارى والأثقال وراءهم حتى تقدموا شيئا فشيئا ليكون أرعب لقلوب المسلمين فلما رأى أهل البلد سوادهم استعظموا. حين جماعة بخارى هذه لا شك أنها بلد عظيم من بلاد الإسلام ولها تاريخ عظيم لكن سمرقند في تلك المرحلة أهم منها من ناحية حتى كانت سياسية يعني وفيها عسكر أكثر يعني قلنا الكتيبة ولا الكتائب العسكرية اللي كانت موجودة في بخارى كانت 20,000 مقاتل اللي في سمرقند كانت 50,000 مقاتل من الخوارزميين وهي مدينة أكبر يعني من ناحية المساحة ولها يعني ويبدو أنه هي كأنها كانت عاصمة إقليم ما وراء النهر هذا. طيب الحين سمرقند يعني احنا امام هذه المدينة اذا سقطت خلاص سقط اقليم ما وراء النهر. لما نقول اقليم يا جماعة ترى احنا نتكلم عن شيء كبير يعني اقليم يعني ما يعني نتكلم عن عارف يعني انه بلاد الاسلام من الصين الى العراق تراها كلها اربعة اقاليم تقريبا او خمسة اقاليم فهذا اقليم اساسي منها. طيب لما كان لما كان اليوم الثاني اليوم الأول للوصول لما كان اليوم الثاني وصل الأسارة والرجالة والأثقال ومع كل عشرة من الأسارة علم فظن أهل البلد أن الجميع عساكر مقاتلة وأحاطوا بالبلد وفيه 50,000 مقاتل من الخوارزمية وأما عامة البلد فلا يحصون كثرة فخرج إليهم شجعان أهله وأهل الجلد والقوة رجالة. هذا الآن رواية ابن الأثير وحن نشوف إذا في رواية ثانية. طبعا هذه تعتبر بطولة وقوة من ناحية الشجاعة والشكيمة إنه ترى في ناس من أهل البلد من أهل القتال والجهاد لما رأوا التتار فكوا الباب وخرجوا لهم قتال. قال خرج ولم يخرج معهم العسكر الخوارزمي 50,000 وهذا دائما حتشوف إنه ترى العسكر الخوارزمي هم أهم سبب من الناحية التكتيكية في سرعة التقدم المغولي هذا واضح يعني. فخرج إليهم شجعان أهل البلد وأهل الجلد والقوة رجالة ولم يخرج معهم من العسكر الخوارزمي أحد لما في قلوبهم من خوف هؤلاء الملاعين فقاتلهم الرجال بظاهر البلد فلم يزل التتر يتأخرون وأهل البلد يتبعونهم ويطمعون فيهم وكان الكفار قد كمنوا لهم كمينا فلما جاوزوا الكمين خرج عليهم وحال بينهم وبين البلد ورجع الباقون الذين أنشبوا القتال أولا فبقوا في الوسط وأخذهم السيف من كل جانب فلم يسلم منهم أحد قتلوا عن آخرهم شهداء رضي الله عنهم وكانوا على ما قيل هذه اللي خرجوا كانوا قاتلوا وكانوا على ما قيل 70,000 الأعداد الله المستعان يعني الأعداد كله بالفوق يعني عارف بالعالي يعني الأعداد وهذا يعني المحزن والمؤذي والله المستعان. لكن عموما في رواية أخرى سأذكرها من مصدر أعلى وابن الأثير معاصر لا شك وبالمناسبة ابن الأثير ترى كان يروي حتى عن شهود عيان يعني بعض الفقهاء والعلماء الذين رحلوا من بخارى نتيجة إخراج التتار لما وصلوا صاروا يروون فابن الأثير كان يسمع منهم طيب فلما رأى الباقون من الجند والعامة ذلك اللي هو أنه قتل هؤلاء الذين خرجوا ضعفت نفوسهم وأيقنوا بالهلاك فقال الجند وكانوا أتراكا نحن من جنس هؤلاء ولا يقاتلوننا فطلبوا الأمان فأجابوهم إلى ذلك ففتحوا البلد ففتحوا أبواب البلد فلم يقدر العام على منعهم وخرجوا إلى الكفار بأهلهم وأموالهم فقال لهم الكفار ادفعوا إلينا سلاحكم وأموالكم ودوابكم ونحن نسيركم إلى مأمنكم ففعلوا ذلك فلما أخذوا أسلحتهم ودوابهم وضعوا السيف فيهم وقتلوهم عن آخرهم وأخذوا أموالهم ودوابهم ونساءهم فلما كان اليوم الرابع نادوا في البلد أن يخرج أهله جميعهم، ومن تأخر قتلوه. فخرج جميع الرجال والنساء والصبيان، ففعلوا مع أهل سمرقند مثل ما فعل مثل فعلهم مع أهل بخارى من النهب والقتل والسبي والفساد، ودخلوا البلد فنهبوا ما فيه وأحرقوا الجامع وتركوا باقي البلد على حاله، وافتضوا الأبكار وعذبوا الناس بأنواع العذاب في طلب المال، وقتلوا من لم يصلح للسبي، وكان ذلك في المحرم سنة 1760. وكان خوارزم شاه بمنزلته، كلما اجتمع إليه عسكر سيره إلى سمرقند فيرجعون ولا يقدرون على الوصول إليها، نعوذ بالله من الخذلان. سير مرة 10,000 فارس فعادوا كالمنهزمين من غير قتال، وسير 20,000 فعادوا أيضا. طيب هذا الآن اللي هي أقليم ما وراء النهر. خلينا نشوف صاحبنا النسوي اللي هو يعني كان مع الخوارزميين، ما كان طبعا في بخارى وسمرقند بس انه كان في بلاد خوارزم شاه وكان مسؤول. يعني ذكر يعني الرواية بطريقته الأسلوب السجع. يعني يقول لما بلغ استيلاء جنكيز خان على أترار وقتله على أترار وقتله لينال خان ومن كان معهم العسكر، أقام بحدود ذكر منطقتين منتظرا وصول الجموع. طيب ثم قال فساق جنكيز خان بعد استيلائه على أترار إلى بخارى، وهي أقرب المدن إلى مراكز الرايات السلطانية يحاصرها، وقد قصد بذلك أن يقطع بين السلطان وبين عساكره المتفرقة، حتى لو بدأ له فيما فعل من تفريقهم لم يقدر على جمعهم، فحط على بخارى محاصرا وبمن ساقهم من رجالة أترار وخيالتهم متكاثرا، وداوم القتال عليها ليلا ونهارا حتى استولى عليها عنوة واقتدارا. ولما رأى كشلي أمير آخور ومن معه من أصحاب السلطان أنها أشرفت على الأخذ، تجادلوا واستبدلوا بمسكة العزائم هتكة الهزائم. سيد يعني هم تذكر هو قال ابن الأثير كم قاوموا أهل بخارة؟ 3 أيام، لا 12 يوم اللي في القلعة مقاتل 3 أيام. إيه؟ وأجمعوا على أن يخرجوا فتحملوا حملة رجل واحد. شوف هذا الحادثة مثلا ما ذكرها ابن الأثير، جيد يقول فحملوا حملة رجل واحد تنفيسا للخناق وفكاكا من شدة الإرهاق، ففعلوا وخرجوا. ولو أراد لأفلحوا، وأظنه يقصد الله سبحانه وتعالى، يعني ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم لا أفلحوا. ولما رأى التتار أن الأمر إد والخطب جد والحد حديد والبأس شديد انهزموا من قدامهم. شوف هذا اللي احنا نقول ترى التتار كانوا ينكسروا وفتحوا لهم طريق انهزامهم. فلو أن المسلمين أردفوا الحملة بأخرى كاسعة في أدبارهم مثخنة في غمارهم لاستمرت الهزيمة بهم، غير أنهم لإدبار زمانهم قنعوا بالخلاص. ولما علم التتار أن قصاراهم النجاة جدوا في طلبهم وسدوا عليهم وجوه مهربهم وتبعوهم إلى حافة جيحون، فلم ينجو منهم إلا أينانج خان بشرذمة يسيرة، وشمل القتل معظم ذلك الجيش، وغنم التتار من الأموال والأسلحة والعباد والعدة ما ارتاشت به أحوالهم وأمرعت رحالهم. جيد احنا الآن وين القيادة العليا للجيش الإسلامي؟ خوارزم شاه. خوارزم شاه وين؟ خوارزم شاه راح غربا، يعني عبر نهر جيحون، يعني دخل إلى أقليم خراسان وربما وصل إلى ما بعد خراسان يجمع الجيوش. جيد لما فاجأ السلطان خبر هذه الحادثة الكارثة أقلقه وأكمده وأضعف عن كل شيء قلبه ويده، فعبر جيحون بائسا وعن بلاد ما وراء النهر آيسا، وفارقه إلى التتار عند اضطراب حاله وفناء رجاله المقدمين من بني أخواله 7,000 من الخطائية. هنا يعلق بتعليق يعني أيضا يقول هل بلغك أن طائفة خرجت من مطلع الشمس فقطعت الأرض إلى باب الأبواب، فعبرت إلى بلاد قفجاق وشنت على قبائلها غارة شعواء وخبطتها بالسيوف خبط عشواء، فلم يدس أرضا إلا نهبها ولا بلدا إلا خربها، ثم رجعت إلى صاحبها عن طريق من طريق خوارزم بعد هذه الدولة سالمة غانمة، إلى آخر الكلام. أكتفي الآن بإقليم ما وراء النهر، بلاد ما وراء النهر. باقي تفاصيل مثل هذه في الأقاليم اللي ما بعد وراء بلاد ما وراء النهر. خراسان يعني بلخ كان فيها قتال، كان فيه استيلاء، مرو صار فيها مصيبة وكارثة. بعدين تأتينا خوارزم شاه نفسها الآن أريد أن أنتقل إلى ذكر بعض ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، من ذكرهم من العلماء الذين كان لهم شيء في المقاومة. فقال في المجلد 22 صفحة 107: استمعاني، قال الشيخ الإمام العلامة المفتي المحدث فخر الدين أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ الكبير أبي سعد السمعاني المروزي الشافعي، انتهت إليه رئاسة الشافعية ببلده وكان معظما محترما، قاله ابن النجار. طيب الشاهد أنه مما ذكره عنه، طبعا هو من شيوخ ابن الصلاح صاحب الحديث، قال قرأت عليه في 40 ابن الفراوي في حديث إلى آخره. قلت، قال الذهبي، عدم في دخول التتار في آخر 17 أو في أول سنة 18، عدم يعني خلاص، يعني عارف فقد، يعني كانت الحادثة عامة بحيث أنه بعض الناس وبعض الأعيان وبعض العلماء لم لا يعرف خبره، فيكون من جملة القتلى أو من جملة يعني من فقد في تلك الأحداث. فهذا واحد. الثاني ابن الصفار، يقول عنه الذهبي: الإمام الفقيه المسند الجليل أبو بكر القاسم ابن الشيخ أبي سعد النيسابوري ابن الصفار الشافعي، مفتي خراسان. مفتي خراسان طبعا ليس بلدا واحدا، هذا إقليم. فكان هذا من العلماء الكبار. قال عنه الذهبي: ودخلت الترك نيسابور، نيسابور من أي بلاد؟ خراسان طبعا، هم خراسان، في سنة 1600 ولم يتمكنوا من دخولها، قتل مقدمهم بسهم غرب فرجعوا عنها، ثم عادوا إليها في سنة 18 وأخرجوها وأخذوها وأخربوها، وقتلوا رجالها ونساءها إلا من شاء الله، واستشهد شيخنا القاسم ابن الصفار فيهم. هذا ابن الصفار رحمه الله كان من جملة من قاتل واستشهد في تلك الحادثة. طبعا هذه نيسابور واضح أن هم إيش مرتين، يعني المرة الأولى جاءوا فما استطاعوا أن يأخذوها، المرة الثانية أخذوها. في شخص آخر يعني سيرته فيها تفصيل، اللي هو نجم الدين الكبرى، كذا الكبرى، ويعني يختلف في ضبط هذا اللفظ. الشيخ الإمام العلامة القدوة المحدث الشهيد، شيخ خراسان، نجم الكبرى، ويقال نجم الدين الكبرى، يعني قيل الكبرى قيل الكبرى. طبعا ذكروا إيش السبب هذا اللقب، ما يهمنا الآن. طاف في طلب الحديث وسمع من أبي طاهر السلفي، تخيل هذا الآن في خراسان وسمع من أبي طاهر السلفي، اللي وين كان؟ كان في الإسكندرية. تمام. طيب قال ابن نقطة عنه: هو شافعي إمام في السنة. قال عمر بن الحاجب: طاف البلاد وسمع واستوطن خوارزم وصار شيخ تلك الناحية، وكان صاحب حديث وسنة. شوف العبارات الجميلة، كان صاحب حديث وسنة ملجأ للغرباء. شوف الجملة الرهيبة الجميلة اللطيفة الرائعة بين قوسين الإنسانية، يعني بالمصطلح المعاصر، ملجأ للغرباء، عظيم الجاه، لا يخاف في الله لومة لائم. طيب يعني هو سيرته عشان فيها أشياء، فأنا بستطرد شوية، يعني هي الشاهد موضوع التتار، بس يعني فيها الذهبي كذا سوى توقيع من توقيعات الذهبي اللي ما تقدر تتركها. فايش يقول؟ قال ابن هلال: جلست عنده في الخلوة مرارا عند الشيخ نجم الدين الكبرى، وشاهدت أمورا عجيبة، وسمعت من يخاطبني بأشياء حسنة. قلت لكم في ذيك المرحلة كانت منتشر موضوع إيش الكرامات والكذا والآخرين. فهذا مين؟ هذا ابن هلال يقول: أنا جلست عند الشيخ هذا وسمعت أشياء عجيبة، سمعت من يخاطبني بأشياء حسنة، يعني مثل يسمع صوت يعني كأنه يعني كرامة وشيء. فقال الذهبي: قلت: لا وجود لمن خاطبك في خلوتك مع جوعك المفرط، بل هو سماع كلام في الدماغ الذي قد طاش وفاش وبقي قرعة كما يتم للمبرسم والمغمور بالحمى والمجنون، فاجزم بهذا واعبد الله بالسنن الثابتة تفلح. سهيل هذا تعليق الذهبي، أنا سمعت أشياء كذا. طيب قيل إنه فسر القرآن في 12 مجلدا، وقد ذهب إليه فخر الدين الرازي صاحب التصانيف. فخر الدين الرازي مر معنا سابقا في إنه كان اللي كتب للعادل، فهذا مو تعريف بالرازي، هذا تعريف من جهة سياق السلسلة. ترى فخر الدين الرازي هذا كان أحد المقربين من خوارزمشاه، جيد؟ ممكن بعدين أذكر في سياق آخر، اللي هو في سياق انتشار علم الكلام في تلك المرحلة، وتأثير ذلك. وفي نفس الوقت في بلاد الشام بدأ ينتشر التصوف الغالي. يعني في تلك المرحلة كان في كلام كثير في موضوع الحلول والاتحاد، الطوائف هذه اللي هي كانت في تلك المرحلة، وهذا ترى يفسر شيئا كذلك ربما من الأوضاع الداخلية للعالم الإسلامي. الشاهد، قيل إنه فسر القرآن في 12 مجلد. ذهب إليه فخر الدين الرازي صاحب التصنيف وناظر بين يديه فقيها في معرفة الله وتوحيده، فأطال الجدال، ثم سأل الشيخ عن علم المعرفة. اثنين، الرازي والثاني، يسألون الشيخ نجم الدين الكبرى، فقال: هي واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها. فسأله فخر الدين: كيف الوصول إلى إدراك ذلك؟ فقال عن الشيخ نجم الدين الكبرى: قال: بترك ما أنت فيه من الرئاسة والحظوظ، قال: هذا ما أقدر عليه. وأما رفيقه فزهد وتجرد وصاحب الشيخ. جيد، هذا الآن مقدمة عن نجم الدين الكبرى. الآن يأتي موضع الشاهد، يقول الذهبي: نزلت التتار على خوارزم في ربيع الأول سنة 1860. جيد، فخرج نجم الدين الكبرى في من خرج للجهاد فقاتلوا على باب البلد. وهذا برضو إيش الحين شوف، لاحظ إن يكون القتال في بخارة هذا سهل. ليش؟ لأنه بخارة أول اصطدام حقيقي مع التتار، لسه ما نعرفهم كويس. جيد، لكن تجي في بداية سنة 618 بعد ما التتار سووا كل شيء في بلاد الإسلام، واغتصبوا وذبحوا وقتلوا واستولوا على البلاد وحرقوا الدنيا وتقاوموا، ها فاهم الفكرة؟ يعني بعد هذا كله تقاوموا كمان، فهذا شيء غريب. هذا الآن دور الشيخ نجم الدين الكبرى رحمه الله. طبعا أنا ذكرت السير، هذا يبين مكانته حقيقة، ليس يعني ليس شيخا يعني خلينا نقول مغمورا. كان دوره في القتال حتى أوسع من ذلك. لعلي اليوم ما أتيت بمصدر، لعلي إن شاء الله في اللقاء القادم آتي بمصدر آخر ذكر في دوره التفصيلي في ذلك القتال، إن هو كان له دور أكثر تفصيلا من هذا الإجمال. لكن الشاهد أنه خرج نجم الدين الكبرى في من خرج للجهاد، يعني هي كان فيها فعلا خروج للجهاد أكثر من كونها مجرد أنه ما بيدنا شيء، فهمت؟ فقاتلوا على باب البلد حتى قتلوا رضي الله عنهم، وقتل الشيخ وهو في 80 رحمه الله تعالى. وفي كلامه شيء من تصوف الحكماء، ثم إلى آخر الكلام ما بقي شيء في سيرته. طيب، رحمهم الله جميعا. هذا شيء من ذكر أحوال هؤلاء، بعض يعني بعض هؤلاء العلماء الذين قاتلوا التتار في تلك المرحلة. طيب، صليتوا على النبي يا جماعة. احنا الآن سنة كم؟ يعني ايه، احنا بدأنا بالحدث 616-617، ما مشينا بالترتيب. احنا ترى في الحلقة الماضية وصلنا 618، الحلقة الماضية صح؟ وصلنا سنة 618 في مصر اللي هو في تحرير دمياط، صح؟ لأنه هي حررت سنة 618. والله كان في البال ناخذ شيء من عاقبة خوارزم شاه نفسه، لأنه في أبيات جميلة كان ودي أذكرها هنا ذكرها النسوي. طبعا أعطيكم يعني باختصار، يعني خوارزم شاه كان فترة يجمع الجيوش ويرسلهم عشان يقاتلوا، ما لحق يعني يصل للنتيجة واضحة، فبدأ طبعا وشاور الناس اللي معاه إيش نسوي. فجاءه أحد الوزراء كان وزيرا عند ابنه، ابن خوارزم شاه جهة العراق. جيد، فاستشاره خوارزم شاه إنه إيش نسوي، فقال له: تعال عندنا في العراق، هناك الأمور طيبة. هو كانت له نية شخصية في هذه الاستشارة، وبالفعل قرر إنه يذهب. والتتار سمعوا به، خلاص التتار الآن أو المغول عرفوا إنه ما في مقاوم مركزي، يعني ما في قائد، ما في سلطان، ما في جيش، فتشجعوا أكثر فصاروا يلاحقوه. هو دخل في مسلسل طويل اسمه مسلسل الهروب، خوارزم شاه دخل في مسلسل طويل اسمه الهروب. ما يعني يدخل المدينة، أحيانا يدخل المدينة يجلس فيها ساعة، التتار وراه مضيقين عليه النفس، يعني يسمع أول ما يدخل يسمع أنهم قربوا، يأخذ اللي معاه ويهرب، وهرب هرب هرب هرب، آخر شيء يعني وصلوا له تماما، فهو ركب سفينة في بحر قزوين اللي هو في شمال إيران، وحتى أنهم رموا عليه بالسهام، وحتى أن بعض السهام وصلت إلى القارب، القارب اللي هو فيه، لكنه هرب، وصل إلى جزيرة ومعه مجموعة من اللي معه. وبدأ في ذاك الوقت إيش يعني يتذكر أنه هو إنسان ضعيف، وأنه هو عبد لله، وأنه يعني الملوك يعني والملك ذهب والكذا، وكان مريض، وبعدين مات ودفن في هذه الجزيرة. جيد، مات على طول في نفس السنة، يعني توفي سنة 617 أو 618. جيد، فالشاهد أنه قالوا حدثني غير واحد ممن كان مع السلطان في المركب. يعني هذا الآن يعني مو شاهد على العصر، شاهد يعني في الحدث بشكل مباشر. هذا النسوي يقول قالوا كنا نسوق المركب، وبالسلطان من علة ذات الجنب ما آيسه من الحياة، وهو يظهر الاكتئاب ضجرا ويقول لم يبق لنا مما ملكناه من أقاليم الأرض قدر ذراعين نحفر قبرا. تمام، فما الدنيا لساكنها بدار ولا ركونه إليها سوى انخداع واغترار، ما هي إلا رباط يدخل من باب ويخرج من باب، فاعتبروا يا أولي الألباب. قال فلما وصل إلى الجزيرة سر بذلك سرورا تاما، وأقام بها طريدا فريدا. هذا اللي ملك من بلاد الصين إلى حدود العراق. ها؟ طيب، وأقام بها طريدا فريدا لا يملك طارفا ولا تريدا، والمرض يزداد، وكان في أهل مازندران ناس يتقربون إليه بالمأكول وما يشتهيه، فقال في بعض الأيام أشتهي أن يكون عندي فرس يرعى حول خيمتي إلى آخر الكلام، ذكر تفاصيل. ولما حل بالسلطان وهو بالجزيرة حمامه اللي هو الموت، وانقضت لانقضاء الدين أيامه، غسله سهم الحشم أو الحشم شمس الدين محمود إلى آخره، ومقرب الدين الملقب بكذا، وما عنده ما يكفنونه به، فكفنه شمس الدين محمود المذكور بقميصه، ودفن بالجزيرة سنة 1700 في نفس هذه السنة. ثم ذكر أبيات جميلة فقال أذل الملوك وصاد القروم. هذا ترى خوارزم شاه، هذا ترى داهية. هذا يعني هو اللي استرد إقليم ما وراء النهر، ترى إقليم ما وراء النهر كان في بيد الخطأ، هو اللي استرد هذا الإقليم وحارب الناس وحارب كل البلاد اللي حوله، واستولى على البلاد، وإلى أن وصل الخلافة إلى جهة الخلافة العباسية بيستولي عليها. فيقول عنه أذل الملوك وصاد القروم، وصير كل عزيز ذليلا، وحف الملوك به خاضعين، وزفوا إليه رعيلا رعيلا، فلما تمكن من أمره وصارت له الأرض إلا قليلا، وأوهمه العز أن الزمان إذا رامه ارتد عنه كليلا، أتته المنية مغتاظة، وسلت عليه حساما ثقيلا، فلم تغني عنه حماة الرجال، ولم يجد قيل عليه فتيلة أو قيل عليه فتيلة، كذلك يفعل بالشامتين، ويفنيهم الدهر جيلا فجيلا. طيب، احنا كالعادة يعني نحاول نختم بشيء حلو جميل لطيف، فخلونا نختم ب كم حلقة ختمنا بالمقادس احنا؟ كم حلقة منها؟ ثلاثة ولا أربعة؟ حلقة ختمنا بعبد الغني، واحدة حلقة كان فيها أبو عمر، وحلقة للعماد، بس ثلاثة هذول؟ إيه، لا غير الموفق، ما في غيرهم من المقادسة، ما ذكرنا غيرهم؟ لأنه في كم واحدة المقادسة بس يعني غير الكبار هذول الأربعة، في حولهم. طيب، في سنة 620، جيد، احنا طبعا نرجع نلملم بقية الأحداث، لكن عشان نختم هذه الحلقة ببعض المواقف الجميلة والطيبة. سنة 620 يقول صاحبنا، مين كان صاحبنا في الفترة الماضية؟ أبو شامة في الروضتين. يقول صاحبنا أبو شامة في سنة 620، يقول فجع الناس بوفاة إمامين كبيرين، شيخي مذهبي الشافعية والحنابلة، علما وعملا. جيد، فإحنا هو مو هذا الخبر الجميل، الخبر الجميل يعني سيرتهم، الحديث اللطيف سيرتهم، لكنهم توفي. طبعا إحنا ما قلت توفي هذه السنة، يعني هم أدركوا هذه الأحداث وإن كانوا ليسوا في بلاد المشرق، فما وصل التتار بعد إليهم. لكنهم أدركوا أحداث الاحتلال الصليبي وما إلى ذلك، كان لهم يعني خاصة الثاني الإمام الحنابلة كان له مشاركة واضحة في هذا القضية. خلينا نأخذ شيخ الشافعية سريعا بعدين نأخذ شيخ الحنابلة نختم به. شيخ الحنابلة طبعا هو الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. أما شيخ الشافعية فهو فخر الدين ابن عساكر، طبعا يعتبر ابن أخ ابن عساكر المشهور قريبا، واحد من عيال إخوانه يعني. هذا البيت بيت جليل كبير من الدمشقيين، كثير الفضلاء والحفاظ والأمناء، جمع هذا البيت رياسة الدين والدنيا، وأجلهم في زماننا دينا وعلما هذا الفخر بن عساكر، وفي القرن الذي قبله عماه الصائن هبة الله والحافظ أبو القاسم. القاسم هو ابن عساكر المعروف الكبير صاحب تاريخ دمشق. طيب اهتم الشيخ فخر الدين هذا صاحبنا شيخ الشافعية من صغره بالعلم، فاشتغل بالفقه على شيخه قطب الدين النيسابوري. تذكروا قطب الدين النيسابوري؟ ما تذكروا؟ أمر معانا في سلسلة صلاح الدين اللي هو كان اللي كان يدرس أولاد صلاح الدين أيوبي، تذكروا؟ أو يدرس صلاح الدين أيوبي نفسه، كان ذكروا قاضي بن شداد في بداية ترجمة بصلاح الدين. المهم القطب النيسابوري هذا كان من المشايخ الذين يعظمهم صلاح الدين، أظن هو درس عليه صلاح الدين أيوبي وجعله يدرس أولاده. شاهد ذكر كلاما كثيرا، ثم ولاه العادل أخو صلاح الدين التدريس في المدرسة التقوية، فكان عنده بها فضلاء الوقت من الفقهاء لجلالته، حتى كانت تسمى نظامية الشام. وكان إذا فرغ من التدريس يظل بجامع دمشق في البيت الصغير لمقصورة الصحابة، يخلو فيه للعبادة ومطالعة الكتب والفتاوى، ومتى احتاج إلى الطهارة خرج منه إلى المئذنة الشرقية، فقضى حاجته بمكان الطهارة المجدد بها خارج حائطه القبلي وبها الماء الجاري، ثم يرجع إلى مكانه والناس منعكفون عليه منتفعون به، ولا يمل من النظر إليه لحسن سمته واقتصاده في لبسه ولطفه ونور وجهه، وكان لا يخلو لسانه من ذكر الله تعالى في قيامه وقعوده ومشيه، وكان يحضر تحت النسر بالجامع بعد العصر، وهو المكان الذي يجلس فيه عمه الحافظ أبو القاسم إلى أن توفي، فكان الشيخ الفخر يجلس فيه بعده. وثم سمعت عليه معظم كتاب دلائل النبوة للبيهقي، وكان رحمه الله رقيق القلب سريع الدمعة، فكنت أشاهده، هذا نفسه أبو شامة تلميذ ابن عساكر يقول، فكنت أشاهده أثناء قراءة تلك الأحاديث عليه يبكي عند سماع ما يتلى منها، ويردد مواضع المواعظ منها نحو الشعر المنسوب إلى قس بن ساعدة في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي بعدها تمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. فكان رحمه الله يرددها ويبكي رحمه الله تعالى. وكان السلطان العادل أبو بكر بن أيوب لما عزل القاضي زكي الدين الطاهر بن محي الدين عن قضاء دمشق أرسل إليه أن يتولى قضاء، فأبى، فطلب حضوره عنده ليلا، فجاء فالتقاه وأقعده إلى جانبه، فجلس محتبيا مستوفزا، فأحضر الطعام فلم يمد يده إليه ولم يأكل منه شيئا، فسأله أن يتولى القضاء وكثر عليه من القول في ذلك، قال حتى أستخير الله، فأخبرني من كان معه ملازما، قال فلما رجع إلى بيته جدد الوضوء ووقف يصلي ويتضرع ويبكي إلى الفجر، فلما أصبح خرج إلى الجامع فصلى الصبح بالكلاسة، ثم مضى إلى مقصورة الصحابة فصلى بها على عادته، ودخل بيته الصغير، ثم دخل بيته الصغير الذي في الحائط. فلما استقر الشيخ بذلك البيت جلس يذكر الله تعالى، فلما طلعت الشمس إذا رسل السلطان قد جاءوا في كشف ما فارقهم الشيخ عليه الجمال المصري والنجم خليل وغيرهما، فيردهم وأصر على الامتناع، وأشار بتولية الشيخ جمال الدين بن حرستاني اللي أخذناه، فولي، وكان قد خاف أن يتأذى من جهة السلطان، فجهز أهله للسفر، وخرجت المحاير إلى ناحية حلب، فردها العادل وعز عليه ما جرى، فقيل للعادل احمد الله أن في بلادك وفي زمانك من امتنع عن ولاية القضاء واختار الخروج من بلده على التولية دينا وزهدا. وكان رحمه الله كثيرا إذا قام من الليل يؤذن الفجر بنفسه، كان في مدرسته أو خارج البلد من بستان وغيره، وبلغني أنه كان لا يأكل وحده، وإذا قدم له غداؤه استدعى من أهل المدرسة من حضر من يأكل معه. شوف هذه القصة اللطيفة، لطيفة جدا يعني كذا وغريبة يعني. طبعا تعرف وقتها كانت بدأت المشاكل بين يعني على موضوع الأشاعرة وال وكان وقت الحنابلة والأشاعرة تصير مشاكل، فشوف بس شوف الجانب الغريب يعني. يقول كان يتورع من المرور في رواق الجامع الذي فيه حلقة الحنابلة. يتورع، ليش يتورع؟ يعني هو العادة ما يتورع، يعني مثلا وكان لا يمر كذا لأنه مخاصمهم مثلا، تمام؟ لا شوف شوف اللفتة غريب يعني وعجيبة ولفتة لطيفة يعني. يقول وكان يتورع من المرور في رواق الجامع الذي فيه حلقة الحنابلة خوفا من أن يأثموا بالوقيعة فيه. فهمت الفكرة؟ يعني ما يبي أثمهم، يعني هو يعرف إنه إذا ما رح يحش يتكلموا فيه، فاهم الفكرة؟ فهو ما يبي يمر عشان ما يأثمهم في المسجد إنه يتكلموا فيه. فهمت الفكرة؟ يعني مو عشان نفسه، عشانهم هم ما يقعوا فيه. طبعا هو هنا يتكلم عن طبقة معينة من خلينا نقول من شبه العوام، سيذكر هذا الآن ابن أبو شام، ليس من طبقة ابن قدام وأمثاله. يقول ابن أبو شام وذلك أن الجهال منهم والعوام كانوا يبغضون شيوخ بني عساكر لأنهم كانوا أعيان الشافعية الأشعرية، فكان إذا جاء إلى الجامع من ناحية بريد باب البريد يمر في صحن الجامع إلى آخره، وكان إذا خرج من المقصورة أو قام من إسماع الحديث تحت النساء ينعطف ويخرج من باب كذا ويقول لمن يسأله عن ذلك يا ولدي أخاف أن يأثموا بسببي. طيب ختاما، كان السلطان العادل لما بنى مدرسته المشهورة قد عزم على أنها تكون للشيخ الفخر هذا، فاتفق أن العادل توفي قبل كمال عمارتها، وكان ابنه المعظم حنفي المذهب، معظم عيسى صاحبنا اللي بالمعظمي، وكان في نفسه من الشيخ الفخر. حين العادل يبغى يولي الفخر ابن عساكر مشيخة المدرسة اللي بناها العادل، بعدين مات فجاء المعظم كمل المدرسة، فهو حنفي هذا واحد. شيء ثاني انه في نفسه شيء على الشيخ، ليش؟ وكان في نفسه من الشيخ الفخر لما أنكر عليه إظهار الخمور وتضمينها. تذكروا المعظم بعد ما وفاء، تذكروا إيش البيت في رجب حلل المحرمة كذا وخرب القدس في المحرمة. طيب يعني في رجب حلل المحرمة هذه إيه، فمين أنكر عليه؟ هذا الشيخ ابن عساكر أنكر على المعظم إن كيف ترجع الخمور. حالة طبيعية في تاريخ المسلمين، حالة طبيعية، سلطان ولي أمر سوى منكر ينكر عليه واحد من العلماء شيخ، حالة طبيعية يعني حتى من مختلف المذاهب، حالة طبيعية جدا ومن وقت الصحابة إنكار المنكر عادي يعني. فتركه حتى حج في ولايته فأخذ منه المدرسة التقوية إلى آخره. ثم لما تكاملت المدرسة العادلية فوضها إلى قاضيه الجمال المصري وتركه. شوف دقيقة، هنا في تعليق جميل. الحين المعظم كان في نفسه شيء على مين؟ الفخر بن عساكر، تمام؟ فتركه حتى حج في ولايته. مين لحج؟ الشيخ حج. شفتوا هذا الحج؟ يعني في أشياء مؤلمة صراحة. مر عليه في سيرة واحد من المشايخ، نسيت الآن من هو سبحان الله، إنه لم يحج في حياته خوفا من أن تؤخذ منه مناصبه الدينية، لأن هو الحج عارف كذا رحلة بعيدة ووقت طويل، فيصير في تغييرات وقت الغياب. فهو الحين شوف هذا فعلا، هذا لما يقول لك لما حج أخذ منه المدرسة التقوية، فهمت؟ اللي هو مين؟ المعظم أخذ منه هذا، وأخذت منه قبل ذلك الناصرية التي بالقدس كانت تحت إشرافي، ولم يبق بيده إلا المدرسة الجاروخية على قلة جاريها ونزر ما فيها. ثم لما تكاملت المدرسة العادلية اللي هي أصلا الأساس اللي كان المسك العادل، فوضها إلى قاضيه الجمال المصري، يعني ما أعطاها مين؟ فخر بن عساكر. شوف التعليق الجميل من أبي شامة، يقول فسبحانه من جعل فيه أفضل أسوة وعمدة لمن ظلم من المشايخ والفضلاء بعده. أنت الفكرة؟ يعني يقول اتخذوا أيها الناس هذا الشيخ قدوة إذا ظلمتم أو كذا، إنه ترى يعني لكم أسوة في هذا الشيخ الذي سحبت من يده هذه الصلاحيات وأخذت من يده هذه المدارس. يقول سبحانه من جعله قدوة في ذلك. لما حضرته الوفاة صلى الظهر يوم توفي، ثم جعل يسأل عن العصر، فقيل له لم يقترب وقتها، فدعا بماء فتوضأ ثم تشهد وهو جالس، وقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لقنني الله حجتي وقال عثرتي ورحم غربتي وآنس وحدتي، ثم قال وعليكم السلام. فعلمنا أنه حضرته الملائكة حينئذ وسلموا عليه، ثم انقلب على قفاه عقيب قوله وعليكم السلام ميتا رحمه الله تعالى. قال وهذا ختام هذا المجلس. وأما شيخ الحنابلة فهو أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الموقب الملقب بموفق الدين أخو الشيخ أبي عمر. قال عنه أبو شامة كان إماما من أئمة المسلمين وعالما من أعلام الدين في العلم والعمل، صنف كتبا كثيرة حسانا في الفقه وغيره. ثم يقول أبو شامة وهو يختلف أو يخالف ابن قدامة الذي بلا شك كان على عقيدة إمامه الإمام أحمد بن حنبل الذي كان على عقيدة أصحاب القرون الأولى، لكن بعد ذلك حصل ما حصل في التاريخ مما تعلمون. فأبو شامة كان من جملة من كان على العقيدة الأشعرية، فهو الآن يعلق على ابن قدامة، فهو الآن يمدح إمام من أئمة المسلمين. وأيضا هذا شوف يعني هو كونه أشعري وابن قدامة يخالفه في العقيدة لكن يثني عليه كل هذا الثناء. ثم يقول كلامه صنف كتبا كثيرة حسانا في الفقه، لكن كلامه فيما يتعلق بالعقائد في مسائل الصفات والكلام هو على الطريقة المشهورة عن أهل مذهبه. شوف أبو شامة ايش يقول، يقول فسبحان من لم يوضح الأمر له فيها. شوف مقدار قناعة أبو شامة أبي شامة بما هو عليه، يقول فسبحان من لم يوضح الأمر له فيها على جلالته في العلم ومعرفته بمعاني الأخبار والآثار. جيد، عشان تعرف أن القضية يعني إيش ما كانت هي مجرد يعني عناد وكذا، لا هو يعتقد أنه طبعا الذهبي ما يمشي مثل هذه الجملة. فالذهبي ذكر هذه الجملة إن شاء الله يكون هنا وليس في لا غير سموج الحديث. هذه كانت فين، في عبد الغني ولا العماد والله ما أدري وين. المهم لا هنا ذكرها، ذكر الذهبي كلام أبي شامة. تمام، إيش يقول أبو شامة؟ يقول فسبحان من لم يوضح له الأمر فيها على جلالته في العلم. فالذهبي يقول قلت وهو وأمثاله متعجب منكم مع علمكم وذكائكم كيف قلتم. تمام، يقول حتى من قدام ومتعجب منكم من علمكم وذكائكم كيف قلتم هذا، يعني كيف خالفتم المتقدمين، كيف خالفتم القرون هذه الأمة، كيف هو متعجب أيضا منكم. وكذا كل فرقة تتعجب من الأخرى، ولا عجب في ذلك، ونرجو لكل من بذل جهده في تطلب الحق أن يغفر له من هذه الأمة المرحومة. هذا كلام الذهبي رحمه الله على هذا التعليق. طيب أنا طبعا حاعتمد الذهبي السير على المنبرة بس عشان هذا الكلام في أبو شامة، أن هذا المصدر الأصلي الذي كتب فيه هذه الجملة، وفي موقف آخر برضو لطيف في هذه القضية اللي هي قضية العقائد. يقول الحكى أبو الحسن علي بن حمدان الجرائحي قال كنت أبغض الحنابلة لما شاع عنهم من سوء الاعتقاد. شوف يعني شوف كيف كانت الأمور، يعني فمرضت مرضا شنج أعضائي وأقمت 17 يوما لا أتحرك، أصيب بمرض يعني في حياتي وتمنيت الموت. فلما كان وقت العشاء جاءني الموفق الشيخ ابن قدامة. طبعا يا جماعة الموفق إنسان عجيب والله يا جماعة، يعني شوف إحنا المقادسة أخذنا كل واحد أعجب من الآخر وكل واحد أصلح من الثاني، لكن أنا بالنسبة لي مستوى الشخصي مثل الموفق وقدامة أنا بالنسبة لي هو رقم واحد فيه في المقادسة كلها، عجيب يعني. واستجوم في يعني في سيرته من الجمال والشيء العجيب سبحان الله، فيها عبرة يعني فعلا. هي سيرة يعني تعرف أنت لما تعرف عليه من نافذة الفقه فقط تقول هو شيخ الحنابلة وإمام الكذا وصاحب المغني، لكن لما تعرف على سيرة تصور شيء عجيب والله. طيب المهم هذا صاحبنا جسمه أبو الحسن هذا يقول كنت أبغض الحنابلة كذا ومرضت مرضا، فدخل علي بعد كم 17 يوم لا أتحرك تمنيت الموت. فلما كان وقت العشاء جاءني الموفق من قدامة وقرأ علي آيات ورقاني وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ومسح ظاهري، فأحسست بالعافية وقام. فقلت يا جاري افتح له الباب، فقال أنا أروح من حيث جئت، وغاب عن عيني. فقمت من ساعتي إلى بيت الوضوء، فلما أصبحت دخلت الجامع فصليت الفجر خلف الموفق. الحنابلة تعرف كانوا يصلوا مجموعة مذاهب، وصافحته فعصر يدي وقال احذر أن تقول شيئا. تمام ايش يقصد؟ إيه لا تقول إنه رقيتك وشفاك الله على يدي وكذا، عصر يدي شفت العصر عصر يدي احذر أن تقول شيئا. فقلت أقول وأقول. يعني فيها قصة فيها عبرة. قصة في عبرو قصة كذلك بداية. طب احنا قلنا ناخذ الذهبي بس عشان قدامة. فيقول الذهبي رحمه الله عن ابن قدامة على أنها سيرة يعني ليست مطولة جدا حقيقة وحقها التطويل أكثر، لكن طبعا تعرف هم هذول المقادسة مواليد فلسطين، مولده بجماعي من عمل نابلس سنة 41 تقريبا تقريبا بداية سنوات سلسلة الطريق إلى بيت المقدس بالضبط 541 صح تحديدا يعني. طيب وهاجر مع أهل بيته وقاربه وله 10 سنين، هاجروا إلى دمشق وحفظ القرآن ولزم الاشتغال من صغره وكتب الخط المليح وكان من بحور العلم وأذكياء العالم. ورحل هو وابن خاله الحافظ عبد الغني صاحب عمت الأحكام صاحب الكمال في أسماء الرجال في أول سنة 61 يعني عمره كم ابن قدامة 20، رحلوا إلى بغداد فأدرك نحو 40 يوما من جنازة الشيخ عبد القادر اللي هو عبد القادر الجياني وكان من علماء الحنابلة، هم أدركوا من عبد القادر الشيخ عبد القادر رحمه الله 40 يوما. فنزل عنده بالمدرسة واشتغل عليه تلك الأيام وسمع منه من هبة الله ابن حسن الدقاق وبالفتح وذكر مجموعة من المشايخ الذين إيش طلب ابن قدامة ومعه الشيخ عبد الغني طلبوا العلم عليهم في بغداد، ومنهم 3 نسوة جيد خديجة النهروانية ونفيسة البزازة وشهدة الكاتبة. شهدة الكاتبة هذه بعدين للمهتم بمثل هذا وخاصة من النساء يراجع سيرتها، خاصة يراجع من سمع منها من العلماء المشاهير. يعني هذه كانت شيخة عارف يعني من كبار من كبار من يعني خلنا نقول كان يسمع العلم والحديث في تلك المرحلة في تلك السنوات. يعني كثير من العلماء اللي في تلك المرحلة لما يقول لك تجي تقرأ في سير علم النبلاء مثلا وسمع من ويذكر العلماء ومنهم شهد الكاتبة تحديدا. طيب فهي الشاهد انها من شيخات من موفق من قدام المقدسي، يعني صورة ما تركب على الواقع اللي احنا فيه. لكن هذا كان كثيرا في التاريخ جيد. وتلا بحرف نافع على أبي الحسن البطائحي وبحرف أبي عمرو على أستاذي أبي الفتح بن المني. أبي الفتح بن المني هذا كان من علماء الحنابلة الكبار أيضا في تلك المرحلة. شاهد وكان عالم أهل الشام في زمانه. قال ابن النجار كان إمام الحنابلة بجامع دمشق، وكان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل نزها ورعا عابدا على قانون السلف عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. قال عمر بن الحاجب هو إمام الأئمة ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر والخاطر الماطر والعلم الكامل، طنت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار، أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية إلى أن قال وله المؤلفات الغزيرة وما أظن الزمان يسمح بمثله، متواضع حسن الاعتقاد ذو شوف حسن الاعتقاد هو بحسب المصنف حسب المترجم. فابن عمر بن حاجب يقول حسن الاعتقاد اللي يخالفه كان يبغضه لسوء الاعتقاد، وهذا إشكال لا شك. شاهد إلى أن قال وله المؤلفات الغزيرة ثم قال وحسن الاعتقاد ذو أنات وحلم ووقار، مجلسه معمور بالفقهاء والمحدثين، وكان كثير العبادة دائم التهجد، لم نرى مثله ولم يرى مثل نفسه. عمل الشيخ ضياء المقدسي سيرته في جزئين، عشان كذا أقول لكم ترى الترجمة في سير علم النبلاء ترى تعتبر صغيرة، جزئين سيرة ابن قدامة. فقال كان تام القامة أبيض مشرق الوجه أدعج كأن النور يخرج من وجهه لحسن، لاحظ هذا تكرر الوصف الآن عن ابن قدامة، واسع الجبين طويل اللحية قائم الأنف مقرون الحاجبين إلى آخر الكلام. أقام هو والحافظ ببغداد 4 سنين فأتقن الفقه والحديث والخلاف، أقام عند الشيخ عبد القادر 50 ليلة ثم أقام عند ابن الجوزي ثم انتقل إلى رباط النعال واشتغل على ابن المني، ثم سافر في سنة 67 ومعه الشيخ العماد وأقام سنة. صنف المغني 10 مجلدات والكافي 4 والمقنع مجلدا والعمدة مجيليدا. طبعا هذه ترتيب مصنفات فقهية لابن قدامة رحمه الله، يعني ترتيبها من الكبر إلى الصغر، المغني ثم الكافي ثم المقنع ثم العمدة. ولو كان الدرس في الفقه الحنبلي أو في السياق التأليف الفقهي لا كان الإنسان تحدث كثيرا عن هذا السياق في سياق التصنيف وخاصة المغني، فهو كتاب عظيم. وكتاب المغني جعله الذهبي أحد 4 كتب من الكتب يعني الكبار في الإسلام، وكان مع يعني الوصف بالنص لا أذكره، لكنه جعلها من الكتب التي يعني من اشتغل بها وكذا، كان من الخيار المفتين أو نحو ذلك، وهي كتب عظيمة، واحد منها كتاب المغني، وبقية الكتب التي ذكرها الذهبي واثنان منها ذكرها العز بن عبد السلام، السنن الكبرى للبيهقي، وكذلك التمهيد لابن عبد البر، والمحلل لابن حزم، والرابع المغني لابن قدامة. الشاهد ذكر مجموعة من الكتب المؤلفة، والقنعة والروضة والرقة والتوابين ونسب قريش ونسب الأنصار ومختصر الهداية والقدر ومسألة العلو والمتحابين والاعتقاد والبرهان وذم التأويل وفضائل الصحابة وفضل العشر وعاشوراء ومشيخته ووصيته ومختصر العلل للخلال. طيب لاحظين التنوع في التأليف. قال الحافظ الضياء، قال الحافظ الضياء: رأيت أحمد بن حنبل في النوم، هذا الضياء المقدسي بنفسه الشيخ هو من الأئمة الضياء المقدسي، رأيت أحمد بن حنبل في النوم فألقى علي مسألة، فقلت هذه في الخرقي، مختصر الخرقي الأساس. فقال أحمد بن حنبل: ما قصر صاحبكم الموفق في شرح الخرقي، وكتاب المغني شرح الخرقي. قال الضياء: كان رحمه الله إماما في التفسير وفي الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه بل أوحد زمانه فيه، إماما في علم الخلاف أوحد في الفرائض، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو والحساب. عجيب. يقول إماما في النحو والحساب والأنجم السيارة والمنازل، عجيب. طيب، كان مؤيدا في فتاويه. قال سمعت المفتي أبا بكر محمد بن علي بن غنيمة يقول: ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. طيب، قال الضياء، قال الضياء: كان الموفق، كان الموفق لا يناظر أحدا إلا وهو يتبسم. طبعا هو معروف عنه ترى الأخلاق والحلم وسعة الصدر وحسن الخلق والتعامل مع الناس. ها؟ طبعا الذهبي ما يمشي هذه العبارة، ما يمشيها بدون تعليق كذا يعني إيش. فإيش يقول؟ قال الضياء: كان الموفق لا يناظر أحدا إلا وهو يتبسم. قلت: بل أكثر من عاينا لا يناظر أحدا إلا وينسم. تمام؟ يعني حال المناظرات والحفل الموفق لا يناظر حتى يتبسم. وقيل إن الموفق ناظر ابن فضلان الشافعي الذي كان يضرب به المثل في المناظرة فقطعه، وبقي الموفق يجلس زمانا بعد الجمعة للمناظرة. لاحظين تعدد المواهب، تأليف إمام كبير، إمامة الناس في المسجد، المناظرة، وسيأتينا أيضا أشياء في العبادة وفي الزهد وفي الجهاد. قال: ويجتمع إليه الفقهاء، وكان يشغل إلى ارتفاع النهار ومن بعد الظهر إلى المغرب. تمام؟ ولا يضجر. شوفوا العبارات، والله فعلا هو كان إنسان عجيب في هذه في السماحة. سماحة، خلينا نقول نختصرها في السماحة. شوفوا بالله، شوفوا الكلام، يقول: لا يضجر ويسمعون عليه، وكان يقرأ في النحو. ها، شوف العلم أيضا النحو. وكان لا يكاد يراه أحد إلا أحبه. قال إلى أن قال الضياء: وما علمت أنه أوجع قلب طالب. شوف الملاحظة كذا لتذكر في ثنايا الآن. وكانت له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لها شيئا. لا، حتى تشوف الجمل ترى تستغرب أنه تذكر في السير، يعني حتى بعض التعبيرات. شوف، يقول: كانت له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لها شيئا، وأولاده يتضاربون وهو لا يتكلم. تمام؟ أولاده يتضاربون وهو لا يتكلم. وسمعت البهاء يقول: ما رأيت أكثر احتمالا منه. عجيب والله. قال الضياء: كان حسن الأخلاق لا يكاد يراه أحد إلا متبسما، يحكي الحكايات ويمزح. وسمعت البهاء يقول: كان الشيخ في القراءة يمازحنا وينبسط. وكلموه مرة في صبيان يشتغلون عليه فقال: هم صبيان ولا بد لهم من اللعب، وأنتم كنتم مثلهم بساطة يعني. وكان لا ينافس أهل الدنيا ولا يكاد يشكو، وربما كان أكثر حاجة من غيره وكان يؤثر. وسمعت البهاء يصفه بالشجاعة وقال: كان يتقدم إلى العدو وجرح في كفه وكان يرامي العدو. سبق معنا أنه هو لم يتخلف عن غزوة غزاها صلاح الدين الأيوبي في قتال الفرنج، ابن قدامة المجاهد الإمام العالم المفتي المجتهد. عجيب عجيب سبحان الله. قال الضياء: كان يصلي بخشوع ولا يكاد يصلي سنة الفجر والعشاءين إلا في بيته، وكان يصلي بين العشاءين أربعا بالسجدة وياسين والدخان وتبارك لا يكاد يخل بهن، ويقوم السحر بسبع. هذه جملة صغيرة جدا لكن وراءها ما وراءها، وراءها ما وراءها، مين يقدر عليها؟ وراءها ما وراءها. وكان يقوم السحر بسبع، وربما رفع صوته، وكان حسن الصوت، وكان حسن الصوت. طيب، سمعت الحافظ اليونيني صاحبنا ذكروه اللي من قال العدو هنا لا ترفع صوتك، قال الله أكبر. ماذا ذكرنا الحلقة الماضية اللي قبلها الماضية؟ إيه، سمعت الحافظ اليونيني يقول: لما كنت أسمع، شوف شيء من الحالة العقدية، الحالة العقدية وعلاقتها بالواقع يعني في ذاك المرحلة، لما كنت أسمع شناعة الخلق على الحنابلة بالتشبيه عزمت على سؤال الشيخ الموفق، وبقيت أشهرا أريد أن أسأله، فصعدت معه الجبل، فلما كنا عند دار ابن محارب قلت: يا سيدي، وما نطقت بأكثر من سيدي، فقال لي: التشبيه مستحيل. فقلت لما؟ قال: لأن من شرط التشبيه أن نرى الشيء ثم نشبهه، من الذي رأى الله ثم شبهه لنا؟ طيب، هذا كأنه بقي شيء لم يذكره الذهبي وذكره أبو شامة، وهذا يا جماعة ليس على سبيل الاستقصاء لأنه طيب. قال أبو المظفر صاحبنا من المظفر سبط بن الجوزي يقول عنه: حج سنة 73 وسمع خلقا كثيرا وتفقه على مذهب أحمد وعاد إلى دمشق، وكان إماما في فنون، ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر والعماد أزهد منه ولا أورع منه، وكان كثير الحياء عزوفا عن الدنيا وأهلها، هينا اللين متواضعا محبا للمساكين حسن الأخلاق جوادا سخيا. شوف الكلمة ابن الجوزي، سبط ابن الجوزي يقول: حسن الأخلاق جوادا سخيا، من رآه كأنما رأى بعض الصحابة. فعلا كان شيء استثنائي رحمه الله في سيرته في علمه في أخلاقه في سماحته في جهاده، إمام عظيم. ويعني خسارة أنه الإنسان ما يتعرف عليه إلا من ناحية الفقه والمغني وبس، يعني خلصنا والعمدة. يعني لما تدرس الفقه مثلا تبدأ يلا شرح العمدة، تبدأ في شرح العمدة على طول. طب يعني سيرة هذا الإمام وتفاصيله فرق يعني. يقول: كان من رآه كأنما رأى بعض الصحابة، وكأن النور يخرج من وجهه، كثير العبادة، يقرأ كل يوم وليلة سبعا من القرآن، وكان يحضر مجالسي، هذا سبط بن الجوزي يقول، وكان يحضر مجالسي دائما في جامع دمشق وقاسيون. طيب، جاء مرة الملك العزيز ابن العادل يزوره فصادفه يصلي، فجلس بالقرب منه إلى أن فرغ من صلاته، ثم اجتمع به ولم يتجوز في صلاته، وكان إذا فرغ من صلاة العشاء الآخرة يمضي إلى منزله بدرب الدولعي بالرصيف، ويمضي معه من فقراء الحلقة من قدره الله تعالى، فيقدم لهم ما تيسر يأكلونه معه. قال أبو المظفر: حكى إسماعيل بن حماد الكاتب البغدادي: رأيت، يقول هذا إسماعيل، رأيت ليلة عيد الفطر كأن مصحف عثمان قد رفع من جامع دمشق إلى السماء، فلحقني غم شديد، فتوفي الموفق يوم العيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا شك أن مثل هذه السير يعني تحيي القلوب وتحيي النفوس. وهذا يعني كذلك إحنا بما أنه في سلسلة يعني تعتبر في الأحداث التاريخية، فيهمنا أنه لما نذكر العلماء نسأل السؤال التالي، ما علاقتهم بتلك الأحداث؟ جيد. ولأنه إحنا مثلا لما نجي نتكلم عن زماننا نقول مثلا والله هل العلماء مطالبون بدور في الأحداث العامة أم لا، ولا هو مجرد يعني خلنا نقول تشغيب على العلماء؟ يعني مثلا ممكن واحد يقول يعني ليش يطالب العلماء بدور؟ يعني خلاص العلماء دورهم في التدريس صح ولا لا، وفي الشرح وفي التعليم وكذا، ليش يطالبون علماء بدور؟ احنا نقول يعني الجواب على هذا الإشكال من وجوه واحدة، منها في النظر في سير العلماء والأئمة، خاصة يعني من كان من صالحيهم الكبار ومن أئمتهم ومن يعني خلنا نقول درر هؤلاء العلماء، ننظر إلى سيرهم هل كانوا يتفاعلون مع أحداث الكبار ولا لا. فإذا كانوا يتفاعلون مع هذه الأحداث فنقول والله هذه سنة من سنن أهل العلم على مر التاريخ. فإذا كنا نتكلم الآن عن الإمام الحافظ المجتهد الموفق ابن قدامة المقدسي إمام الحنابلة صاحب كتاب المغني، فنحن نتكلم عن شخص كان يخرج بنفسه مجاهدا في سبيل الله مع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. هذا غير فكرة أنه يعني صلاح الدين الأيوبي أشعري وقدامة حنبلي فقها واعتقادا، وكانت في ذلك الوقت اللقب الذي يعبر عنه حنبلي، يعني جيد ما كانت مشهورة ألقاب أخرى. يعني الشاهد أنه فيه وقضية هذا الآن مثلا في الجهاد والأحداث والاحتلال، مع أنه ترى بالمناسبة خروج العلماء في تلك المرحلة لم يكن له أثر مثل الأثر اللي خلنا نقول يتوقع في مثل أزمنتنا هذه. لأنه حتى ترى الآن لما خرج من قدامة ترى مو أنه خرج يعني أنه يعني عارف سيكون له تلك المركزية في الجيش ولا المكانة ولا لا هم خارجين من المتطوعة اللي يكونوا في الجيش، هم ترى مع بعض عيال عم المقادسة مشايخ المقادسة الحنابل هذول ماخذين خيمة معاهم ورايحين في معسكر سلطان الدين صلاح الدين أيوب، وحاطين خيمتهم وسط خيمة الناس يعني، وكذا مشاركين كجند يعني مشاركين كمقاتلين متطوعين، ما هم انه هو ايش اللي هو من حاشية السلطان، فاهم الفكرة؟ انه السلطان صلاح الدين خرج مثلا بوزير الاوقاف حقه فاهم، وزير الشؤون الاسلامية ووزير الحرب لا مو من جملة الموكب الرسمي لا من جملة المتطوع يعني. وبالتالي ترى في الميزان العسكري وفي الميزان الحربي وفي الميزان ليس القضية يعني كبيرة، لكن مع ذلك ايش يعني أقصد لو كان له أن يعذر نفسه أو يقول أو كذا، إن هو بالأخير شيخ يعني عالم فقيه وكذا وقائم بدور عظيم في البلد يعني وإمام الحنابلة في جامعة دمشق، لكن كان له مشاركة هو ومن معه من أبناء عمومته أو أخواله، وأيضا هو وأخوه أبو عمر المقدس الذي مرت معنا سيرته. هذه مثلا واحد من الأشياء. طبعا يمكن أنا ذكرت النقطة أخرى في الجواب عن هذا الإشكال حق العلماء وكذا، اللي هو يا جماعة لما نحن نقول العلماء ترى أول شيء يجب أن تنظر إليه والصحابة، علماء الصحابة ماذا كان دورهم قبل؟ وهذا بالمناسبة يا جماعة هذا ترى دور هذه نقطة مهمة في الجواب عن أي استشكال في هذه القضية. يعني لما تقول ما دور العلماء في كذا، قبل ما تقول العلماء في القرن التاسع في القرن الثاني عشر الهجري في قرن، قبل ما تروح تقول تمام ليش تفز مرحلة الصحابة؟ أول شيء الصحابة إيش كان دورهم؟ إيش كانوا يسووا؟ مهمة سادة الأمة وعلماؤها. ماذا كان دور أبي بكر الصديق؟ ولا ما هم من دور العلماء ولا من أئمة المسلمين؟ تمام؟ أبو بكر الصديق. ماذا كان دور عمر الخطاب؟ ماذا كان دور عثمان بن عفان؟ ماذا كان دور أبي عبيدة بن الجراح؟ ماذا كان دور معاذ بن جبل؟ ماذا كان دور حذيفة بن اليمان؟ ماذا كان دور عبد الله بن مسعود؟ ماذا كان دور كذا؟ عدد. إحنا الآن ما أتكلم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول هذا مثلاً لا هو يعني خلاص ما في خيار إلا أنه هو يجب أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا احنا نتكلم ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان دوره. احنا قلنا أصلا في البداية كان دورهم حتى في الجانب السياسي، هم أصلا كانوا الخلفاء هم اللي مسكوا الخلافة وأقاموا الدين، في نفس الوقت اللي قاد الفتوحات في العالم الإسلامي هم الصحابة هم مشايخ الصحابة، وأبو موسى الأشعري كان أحد القادة الأساسيين الكبار وهو من علماء الصحابة، ربما أكثر الناس لا يعرف عن أبي موسى الأشعري أنه كان من قادة الفتوحات، وإنما يعرف عنه أبو موسى الأشعري قارئ القرآن وراوي الحديث صح ولا لا؟ وكذلك حذيفة بن اليمان، يعني ربما أغلب الناس أو كثير من الناس لا يعلمون أنه كان من أهم أصحاب الفتوحات. لو تذكرون عبارة خليفة بن خياط قالوا وإلى هذا الحد انتهت فتوح حذيفة، يعني في فتوح ما معنون باسم حذيفة بن اليمان. إلى هذا الحد انتهت فتوح حذيفة. جيد؟ وهكذا يعني فاهم يعني أبو عبيدة بن جراح دوره أيضا معروف وهكذا. معاذ بن جبل ليش توفي في الشام؟ وهو خرج مجاهدا في سبيل الله. فلما تسأل أدوار العلماء أول شيء تروح مرحلة الصحابة، بعدين تروح مرحلة التابعين، بعدين تروح مرحلة اللي بعدهم وتقيسها من كل النواحي، وبعدين تحاكم ما يخالف هذا الدور إلى هذا الدور، فتقول ومن خالف هذا من العلماء أو من المنتسبين للعلم فهو خلاف الأصل. جيد؟ وأيضا تعتبر وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف إلى آخره. وتأتي قضية، إحنا ما نتكلم عن دور اللي هو الجهاد فقط، لا نتكلم عموما الأدوار العامة، إيش كان دورهم في حتى في المجتمع بشكل عام، إيش كان دورهم في السياسة، إيش كان دورهم في كذا، إيش كان دورهم. الشاهد من خلاصة والخلاصة إنه ترى ابن قدام المقدسي أحد العلماء القدوات الكبار الذين يعني تستصلح الأحوال وأحوال النفوس بتذكر سيرتهم والاقتداء بأحوالهم وما كانوا عليه، وكذلك تنور العقول بالأدوار التي ينبغي أن يكون عليها أهل العلم في العالم في 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 الأحداث العامة، التفاعل مع كذا إلى آخره. ونسأل الله أن يغفر لعلماء المسلمين وأن يرفع درجتهم وأن يعفو عنا وعنهم، ونسأل الله الهدى والسداد التوفيق والرشاد، ونسأل الله الستر والعافية، ونسأل الله أن يزكي نفوسنا وأن يصلح قلوبنا وأحوالنا، ونعوذ بالله من شح أنفسنا، ونعوذ بالله من الجهل ومن الظلم، ونعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن، ونسأل الله البركة، ونسأل الله التوفيق، ونسأل الله الهدى، ونسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد.